إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس السادس عشر من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند كلامه على الاستدلال بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا، الاستدلال بهما وجعله طريقة خواص الخواص من أهل العلم، وهو في ذلك أنقل كما ذكرت لكم عن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقول رحمه الله: فإن قلت، هنقرأ لكي نربط بين كلام اليوم وكلام الدرس السابق، فسنكرر ما ذكرناه في اللقاء الماضي حتى نقيم ربطا كالعادة يعني. قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته، فمن استدل بما في الأنفس وبما في الآفاق فقد استدل بأفعال الله وبمخلوقات الله. وهذا استدلال طيب لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مش كده؟ كذلك الاستدلال بقول الله وكلماته، الاستدلال بالسمع، ما نزل في كتب الله على ألسنة وعلى قلوب رسله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك استدلال آخر، وهو الاستدلال بماذا؟ بالأسماء وبالصفات. يقول: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. المعلوم عند علماء الكلام ومن درس وتكلم في قضايا الاعتقاد أنهم يستدلون بالمعقول، يستدلوا بالعقل، يستدلوا بالفطرة، يستدلوا بالمعجزات الحسية التي يؤتاها الرسل، يستدلوا بآيات الله المنزلة على قلب الرسل، يستدلون لكن بالأسماء وبالصفات لا يعد ذلك. وهذا كلام لا يعرفه كثير من الناس، بل كثير ممن يكتب ويتكلم في هذه القضايا وينسب إلى العلم. يقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه أودع ماذا؟ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. ولذلك كل إنسان بفطرته السليمة يعلم أن كل كمال الله به أولى، وكل نقص الله عنه يتنزه. وقر في الفطر وفي العقول هذا الكلام بدون الدخول في فلسفة وبدون الدخول في ألغاز ومعميات. الإنسان سليم الفطرة يعلم أن خالقه أكمل منه. إن كنت أنت يا مخلوق على علم يبقى ربك أعلم منك، إن كنت أنت تسمع فسمع الله اعظم منك، لا يقارن بك على الاطلاق. ان كنت ترى، مستحيل ان يخلق الخالق مخلوقا يرى والخالق لا يرى. لحتى القاعدة العقلية المتفق عليها، فاقد الشيء لا يعطيه. ان كان المخلوق سميعا بصيرا كما قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. يبقى انت سميع وانت بصير، فربك اعظم منك سمعا واعظم منك بصرا. فان كنت انت على علم فربك اعظم منك علما، فان كنت انت تنسب الى الغنى فربك اعظم منك غنى، ان كنت عندك قوة فالله اعظم منك قوة. اولم يروا عن عاد ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ ان كان عندك ارادة فلا بد من ان يكون خالق العالم له ارادة تليق به اعظم من ارادتك واعظم من مشيئتك، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقرا الذي جعل هذا وجبل النفوس وغرز في الفطر هذه الامور هو الخالق جل وعلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاذا يكون قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل. لكن لو جيت على انسان درس شبهات ودخلت عنده شبهات، ما احنا بينا قبل ذلك ان الانسان الخارج عن الفطرة من الممكن ان يشاكس حتى في الامور الضرورية، من الممكن ان يشاكس في الامور الضرورية. وجدنا ان اللا ادرية وصلوا الى انهم نفوا، او لا نقول انهم شككوا حتى في وجودهم انفسهم. يعني الانسان الذي درس وشك واخذ يمارس الشك حتى انقلب على نفسه، فلما نوقش فقيل له ما فيش اي قضية من الممكن ان تكون يقينية، ولا عادقة ولا قضية يقينية، كل قضية قابلة للشك وكل قضية نقول فيها لا ندري. فقيل لهم وجودكم؟ قالوا لا ندري. قالوا قولكم لا ندري حقيقة في حد ذاتها، كونكم انكم بتقولوا لا ندري هذه قضية موجودة قائمة بذاتها، هل تثبتونها؟ قالوا لا ندري. لا يثبتون انهم لا يدرون. تشوف بقى الشك لما يصل بالانسان يصل الى درجة. ولذلك ربنا عز وجل لما يتكلم في قضايا الاعتقاد ويبين سبحانه وتعالى اول شيء في اليقينيات، يثبت سبحانه وتعالى ان الذين لا يستدلون او لا يثبتون لله سبحانه وتعالى وجودا لا يوقنون على الاطلاق، ينفي عنهم اليقين باي شيء. خد بالك من القرآن، ده كلام ربنا عز وجل مش كلام انسان نقول درس ونقب وبحث ودرى واحاط بثقافة عصره وثقافة العصور التي سبقته. لا، ده مش مخلوق، ده الخالق جل وعلا العليم بكل شيء. ولذلك حينما يقول على لسان موسى عليه السلام قال ربكم ورب ابائكم الاولين، يقول لهم ايه؟ ان كنتم موقنين. معنى انهم ان كنتم موقنين، يعني ان لم تكونوا موقنين او ان لم توقنوا بقضية ألوهية الله وربوبيته على خلقه، فانتم لا يثبت لكم يقين لاي شيء على الاطلاق، ولا يقين وجودكم انتم او حتى وجودكم انتم نفسه ستقومون بنفيه. اذا دخلنا في جدل ونفيتم الاولين ونفيتم وجود الله عز وجل، نفيتم ربوبية الله تعالى، سنصل بكم الى ان تنفوا وجودكم. هتنفوا وجودك انت وتشكك في كل الضروريات وكل البدائيات وكل الاوليات التي تتركب منها الايه؟ الحقائق. فمن هنا قال قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل انه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته، وانه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله اعظم واعظم مما عرفوه منه. هذه امور عند سائر العقلاء وسائر الذين لم تتنجس فطرهم بالدخول في الفلسفة والكلام وما شاكل ذلك. يقول: ومن كماله المقدس شهادته. من كماله بقى المقدس ايه؟ اسمع، شهادته على كل شيء. يعني ايه شهادته؟ مش الشهادة الكلامية بس، مش اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. فالشهيد شهيد فعيل، بمعنى شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى. وبينت لكم في اللقاء الماضي كيف انه شهيد على كل شيء، وضربنا الامثلة ومثلنا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأعيد لكم الكلام سريعا. قال: شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ولذلك شوف الكلام، يقول الرجل الحكيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان بيقول لابنه ايه؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله، ده أمر مفروغ منه. لكن القضية اللي هو بيعلم ابنه إياها ما بيقولوش يعلمها، ما يعلمها دي مسألة مفروغ منها. قال له يأتي بها الله. أصل العلم في حد ذاته أمر مفروغ، لا بيبقى إنه قائل عليها كمان. خلي بالك، شوف كلام الرجل الحكيم: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. شوف بقى هذه أمور لا تستوعبها العقول. قضية في السماوات، فين في السماوات؟ السماء الدنيا دي، السماء الدنيا، في داخل السماء الدنيا بنتكلم عن النجوم والمجرات. أمور حينما تسمع كلام العلم التجريبي الذي نظر ونقب وبحث وشاهد ورصد بالمراصد وحفظ بحسابات دقيقة علمية، توصل إلى أن هذا الكون لا يستطاع أن يحدد أبعاده، اللي هو كل ده داخل السماء الدنيا. مرة يقول لك سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، 300 ألف كيلومتر أو 186 ألف ميل سرعته في الثانية الواحدة، وتحسب المسافات بين الكواكب وبين النجوم وبين المجرات بسرعة الضوء. وسرعة الضوء على سبيل المثال يقول لك بين النجم الفلاني والنجم الفلاني كم مليون سنة ضوئية. كم مليون دي بقى تضربها بكام؟ تضربها ب 365 وتلت، مش كده؟ يوم. وتضرب في كام؟ في 24 ساعة. وتضرب في 60 دقيقة. وتضرب في 60 ثانية. وتضرب بعد كده الثانية بكام؟ في 300,000 كيلومتر. يديك المسافة بين مثلا الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني او النجم الفلاني، ارقام لا تستطيع الحاسبات الالكترونية ان ترصدها، ارقام خيالية. كل ده في داخل السماء الدنيا، مش كده؟ والسماء الدنيا بالنسبة للثانية حلقة ملقاة في ثلاث، والثانية بالنسبة للثالثة حلقة خاتم مرمي في صحراء، وهكذا حتى نصل إلى السماء السابعة. وبعد ذلك السماء السابعة بالنسبة للكرسي مقدمة العرش، كما ثبت عن ابن عباس وغيره بأسانيد صحيحة، حلقة ملقاة في ثلاث. وكل ذلك بعد ذلك العرش، وكل ذلك الخلق، حدود الخلق. اما الخالق سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال. هل الله الكبير سبحانه المتعالي يقول سبحانه: انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها. لا، يعلمها دي مسألة اولية، يأتي بها، يبقى قادر على الاتيان بها كمان ويحيط بها علما. يبقى القضية مش قضية علم بس، بل ما يعلمه يقدر عليه سبحانه، ما يعلمه يقدر عليه سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول رحمه الله: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ من هذا شأنه العظيم سبحانه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ ولذلك شوف بقى الاستدلالات أو بنستدله. علمت أسماء الحسنى وصفات فيه العليا؟ الله العليم، الله القوي، الله القدير، الله. بعد كل ده تيجي تقول يعبد من دونه في الكون أحد؟ حينئذ ننظر إلى هؤلاء المشركين نظرة احتقار ونظرة ازدراء، لأن المشرك هذا إنسان. بعد هذا، بعد ما نتكلم عن دراسة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، الأمور المستقرة في الفطر، مستقرة في العقول، مستقرة في الكيان البشري، يأتي الإنسان بعد ذلك ليدعو من دون الله مخلوقا محتاجا، مخلوقا فقيرا، حينئذ يتهاوى الشرك ويتهاوى المشرك. يبقى وصل الاستدلال على التوحيد عن طريق الأسماء، مش كده ولا ايه؟ بالأسماء الحسنى والصفات العليا نستدل على توحيد ربنا تبارك وتعالى. شوف يقول ايه: فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله، اسمع دي بقى، أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ هل تظن أن الإله العظيم الذي يعلم كل خافية، كل شيء وكل شيء يقدر عليه، كل ما يعلم يقدر عليه سبحانه، لا يغيب عنه شيء على الإطلاق، حتى الأفكار التي لم تولد بعد وهي أفكار في الصدور، الأسرار الموجودة في الصدور، إنه عليم إيه؟ بذات الصدور، ذات الصدور. خلي بالك ذات دي مؤنث إيه؟ مؤنث ذو، ذات الصدور. الصدور دي نفسها الأفكار التي تحتوي عليها الصدور يعلمها الله تبارك وتعالى، وسمى هذه الأمور والنيات مصاحبة، لأن كلمة ذو بمعنى صاحب، ومؤنثها ذات، ما هو ذات مؤنث ذو، ذو اسم من الأسماء الستة، مش كده؟ ذو اسم من الأسماء الستة، فذات مؤنث ذو، يعني بمعنى تأكيد معنى إيه؟ صاحب. يبقى صاحبة الصدور، إيه اللي بيصاحب الصدور؟ الأفكار التي تصاحب الصدور هو عليم بها سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى لا نقول إنه يعلم هذه الأفكار حينما تولد وحينما تنشأ وحينما يتكلم بها صاحب، لا، دي المصاحبة للقلب ذاته، بل قبل أن يفكر بها الإنسان يعلمها وكتبها عنده، بل قبل أن يخلق صاحبها، أن يخلقه الله عز وجل، قبل أن يخلقه ربنا يعلم أن هناك إنسان سيخلق في اليوم الفلاني، وأن هذا الإنسان سيكبر وسيتعلم وسيتكلم وسيتحدث وسيناظر وسيناقش وسيجادل وسيماري إلى وسيذكر، وكل ده يعلم ربنا عز وجل علم تفصيلي. فهنا يقول كيف يليق بكماله، يبقى بص بقى الاستدلال بالكمال وبصفات الكمال: أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. يجي واحد يقول أنا نبي من عند الله ورسول من عند الله وجئت بالكتاب ونزل علي الوحي وجاءني جبريل، ومع ذلك يسدده ويتركه ولا ينكل به ولا يجعله عبرة أو نكال بين العالمين، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. شوف الاستدلال على النبوة، الاستدلال على النبوة، لأن أمر خطير، واحد يدعي، بضرب لكم مثل، واحد يقول أنا سفير من الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني، والرئيس الفلاني والملك الفلاني عارف أنه كذاب ومنتحل ويتركه، لا، مستحيل يحدث هذا. كيف يتركه هو قادر على القبض عليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. إزاي يتركه؟ يختم بالخاتم بتاعه، يمسك الختم بتاع الرئاسة أو بتاع الملك ويختم بيه ويصدر أوامر معينة ويقول ده كذا وهذا القانون لغيته، والمعاهدة الفلانية أنا لغيتها، والمعاهدة الفلانية بعملها باسم الملك الفلاني، ويتركه؟ معقول يحدث هذا؟ ويأخذ أموال باسمه ويديك إصابات باسمه، كل دول الملك أو الرئيس يسيبه؟ يحدث هذا في أي دولة على الإطلاق في أي عصر من العصور؟ فكيف بقى بمالك الملوك سبحانه وتعالى خالق الكون كله؟ يجي إنسان يقول أنا رسول من عند الله، بحلل باسم الله، بحرم باسم الله، وشوف يقولك ان الله يغار على عبده، مش كده ولا لا؟ ولذلك حرم الزنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا؟ والله خالق السماوات والأرض سبحانه، كيف أفضل إنسان أن يبيح ويقول هذا يتزوج بهذه ويتزوج بامرأة أخرى عليه، بل يتزوج ويجوز له أن يتزوج بأربع نساء، ويجوز له أن يفعل كذا، وتحرم عليه المرأة إن فعل كذا. كل ذلك باسم الله، كله على اسم الله وعلى سنة فلان الذي يدعي أنه رسول من عند الله. وهذا الطعام لا يؤكل إلا باسم الله، وإن ذوع على غير اسم الله فهو محرم، وهذا كذا وهذا كذا، يحلل ويحرم، وكل تحليل وكل تحريم يذكر باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، الحمد لله، بسم الله، وهكذا كل حكم لك بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول في الكتاب دوت اللي أنزل عليه ويدعي إنه من عند الله تعالى، ورفعنا لك ذكرك ويرفع له ذكره. والإنسان الوحيد في الدنيا كلها لا يشارك في ذلك حتى ولا أبو البشر جميعا آدم عليه السلام، اللي اسمه على المآذن في قارات الدنيا كلها، حتى الدول التي تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام تجد على المآذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويرفع له ذكره مع انه مش موجود ومعهوش جيوش مدججة بالسلاح عشان يحمي هذه الكلمة ويحفظها، لا، وهذه الكلمة لم تتضمنها المواثيق الدولية ولا ميثاق الامم المتحدة ولا شيء من هذا، ومع ذلك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المآذن، مش في كل ساعة او في كل 24 ساعة، لا، في كل دقيقة يقال هذا الكلام. لو انت اعتبرت دوران الارض حول نفسها مع اختلاف خطوط الطول، والعصر لو انت يبقى هنا بعد دقائق، هنا بعد دقائق، وخروج في التوقيت، تجد انت ان ال 24 ساعة كلها مشتمل على اشهد ان لا اله الا الله على المآذن، اشهد ان محمد رسول. فجر عندك، ظهر عند غيرك، ممكن يكون عندنا لا ظهر ولا فجر ولا وقت من الاوقات، يبقى وقت في مكان اخر. الارض كلها على مدار ال 24 ساعة مرفوع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك، إن شانئك هو الأبتر. كل الكلام ده لما يقال كمان ربنا المقدس يمنع أن ينتصر بهذا الأسلوب إنسان مدعي وإنسان كذاب، لابد أن يفضحه، مش كده ولا لا؟ لابد وأن يفضحه، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلمه. دي قضية مسلمة عند الجاهلين وعند المسلمين وفي كل أقطار الدنيا. وكم من الناس عاشوا بين الناس مرفوع الرأس، وبعد موتهم تفتح الملفات وتظهر الفضائح، مش كده ولا لا؟ لكن محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة مثلا مجهولة، لا، ده ظاهرك باطني. حتى لو دخل بيته وقفل على نفسه الباب، اعلموا ان حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة ظاهرا وباطنا، مفيش عند النبي صلى الله عليه وسلم اسرار ابدا على الاطلاق. وده سر انه اتجوز تتعب، مع انهم جعلوا هذا شيئا يطعن به في نبوته اعدائه، الا انها منقبة ومنقبة عظيمة، ويجمع في بيته الكذاب ما بيتجوزش. عارف لو في انسان مدعي وكذاب ما يتجوزش ابدا. معظم الكذابين سواء كان سياسي او كان ساحر او كان صاحب نظرة اصلاحية او زعامة او ما شكل ذلك، لانه عشان يقدر امام الناس عايز في الاخر يسترخي في بيته ويترقل ويظهر حقيقته، بقى يقعد قدام الناس منافق كتير ويكذب كتير. حقيقة الانسان ما يقدرش يستمر 24 ساعة كذاب، لازم يترقل، يبدأ بقى يظهر قدام نفسه. فلما يظهر اول ناس هيظهر معاهم مين؟ اللي بيخلع ملابسه ويتجرد امامهم من كل شيء، اهله واقربهم اليه زوجه. ولذلك الزوجة دايما لو انسان اجرم ومجرم واخفى اجرامه عن العالم كل ما يستطيع ان يخفي اجرامه عن امرأته، مش بقى يتجوز واحدة بس، لا، ده يتجوز امرأة واثنين وثلاثة واربعة. والغريب انه يتزوج ايه؟ بنساء ينتسبن الى اعدائه صلى الله عليه وسلم. وده امر مستحيل ان يجمع في بيته اف بنات لاعدائه، يعني جويرية بنت المصطلق زعيم بني المصطلق، جوهرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أهلها معادين له بعد غزوة بني المصطلق. صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم أشرف مجموعة يهودية معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيي بن أخطب هو الذي كان يؤلم اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلم المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم صفية بعد غزوة بني النضير وطرد حيي بن أخطب، وبعد ذلك يقتل عمها ويقتل أقاربها وزوجها في المعركة، وبعد ذلك يصطفيها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة نحن لا نخوض في الأسباب التي أدت إلى زواجه بأكثر من امرأة بأمر ربي لا بهوى نفسه، وإنما بنضرب الأمثلة في قضايا هامة. هذه المرأة لو كانت في بيت غير نبي لخانت تخونه، لو كانت في بيت زعيم سياسي لازم تخونه وتقطع رقبته وتسمه، لكن دي تصبح أما من أمهات المؤمنين وهي بنت حيي بن أخطب التي تنتهي إلى أشرف مجموعة يهودية تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل ذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان وتزوجها بعد أن مات زوجها في الحبشة، وتزوجها وأبوها أبو سفيان معاد وأمها معادية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكون قد أسلم بعد. يعني هذه القضايا التي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في بيته كان هو للعالم كله تعالوا شوفوا ها هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. ولو تفتكروا ان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه دائما نساء على وفاق تام مفيش مشاكل، لا ده من الممكن ان يحدث مشاكسات تصل الى حد التظاهر والمظاهرة، والتعبير تعبير قرآني ان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والغريب إن في سر بيته يزع ويشاع، يعني تصور بقى لو مسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم غلطة كان ممكن حد يتبقله. شوف وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله، مشكلة حادثة حدثت في بيت ممكن تحدث في أي بيت من بيوت المسلمين، سواء قضية العسل أو قضية ماريا القبطية أو ما شاكل ذلك على اختلاف في روايات التفسير، تتحول بعد ذلك هذه الحادثة والخلاف الزوجي بين امرأتين وبين زوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرآن يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. يبقى القضية قضية إن بيبين إن حياة محمد عليه الصلاة والسلام حياة مكشوفة تماما في داخل بيته كخارج بيته، وهو الرجل الذي حصر وأحصى التاريخ كل كلمة قالها. هذا الكلام غير موجود حتى ولا آدم أبو البشر مش موجود فيه، لكن الكلام ده عن محمد عليه الصلاة والسلام. إن اتكلم يكتب كلامه، إن نطق كلامه يتكلم، إن فعل يفعل، عندك سنة فعلية وسنة قولية، إن أقر على شيء سنة تقريرية يكتب. أنا ممكن أقرك على شيء نظرا لجهلي أسكت، ألاقي واحد بيعمل حاجة تقول هذا الأمر فعل في مجلس الشيخ عادل وسكت يبقى مباح، لا أنت غلطان، ما تاخدش بإقراري، تقريري ما تاخدش بيه. ليه؟ لاني ممكن سكت جهل، ممكن اكون سكت عشان مش عارف الحكم الشرعي ايه، ممكن اكون سكت عشان اتحركت مثلا او عندي حياء منعني من ان انكر او عندي جبن يمنعني من ان انكر على المخطئ. وارد ولا لا؟ البشر اي انسان كل الناس وارد عليهم الجهل، وارد عليهم الخوف، وارد عليهم الحياء، مش كده ولا لا؟ وارد عليه انه اراد ان يجامل، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يجهل، لأنه لو جهل سيأتيه وحي يسدده. بل كانوا يقولون الصحابة يقولون كنا نعزل، ده مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ده العزل في البيوت بقى، البيوت مقفولة عليهم، والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. شوف بقى الصحابة وفهم الصحابة اعتبروا زمان التنزيل زمان تقرير، طالما انهم يفعلون الشيء ولا ينزل وحي يعلموا ان الله يعلم كل شيء، وطالما ان الوحي لم ينزل او لم ينزل بتصحيح وضع معين يعتبرونه ايه؟ سنة تقريرية. خدوا بالكم كل الكلام ده كله يفعله انسان يبقى كمال ربنا عز وجل كماله سبحانه وتعالى يمنع كماله الذي استقر في العقول وفي الفطر المستقيمة كماله يمنع كماله المقدس يمنع من ان يسكت على واحد بهذا الاسلوب الا ان كان صادقا هو مقر له والا لفضحه يبقى يفضحه كما قلت لكم. والرسول ده اللي بيدعي النبوة يقول في الكتاب الذي انزل عليه ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحتى كلامه ينسب الى الوحش. والغريب ان الله صان منطقه وصان كلامه وصان افعاله وتقريراته عما وقع فيه الخلق الناس جميعا كل الناس. تجد الانسان كما يقول شوقي لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا. 9 أعشار كلامنا قابل للحذف لغو لا قيمة له. الرجل الوحيد الذي صان الله منطقة عن اللغو هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يجي يكتبه بعض الناس لا تكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم فإنه بشر من الممكن أن يصيب وأن يخطئ يقول لا اكتب عني فما يقول إلا الحق هذا ما يخرج منه إلا الحق فيأمر بالكتاب دعوه يكتب فما خرج من هذا إلا الحق. خدوا بالكم هذا كلام. يبقى لابد لو إنسان بيدعي يبقى لابد أن كمال الله المقدس يأبى ذلك ولا يقره بل لابد أن يفضحه في عقر داره ويجعله أمسولا للعالمين ويجعله ينكل به تنكيلا ليكون عبرة. وذلك على سبيل المثال حينما بنرد على المنصرين والمبشرين وما شاكل ذلك بنقول ايه؟ انتم تقولون ان المسيح ابن الله وانتم تقولون كذا وانتم تقول. يأتي انسان ليكذبكم في كل هذا ويقول كلام خطير جدا. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل بالرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام. ويقول عن المسيح انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله شوف اسلوب العظمة والعزة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الى اخره. اقول الكلام ده. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وقل لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد ويقول سبحانه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا انت عول الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. كل الكلام ده وامثاله 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 يسكت عليه لو كان في خطأ. ثم هو يقول لقد نسخت رسالة المسيح. الله ده بيقولوا هو رسالة المسيح ابن الله ويقولون ان هو الذي جاء ليكفر عن خطيئة البشر ويقولون يقول كل ذلك كذب. ويقول المسيح رسول من رسل الله وهو كان رسول لبني اسرائيل ليس الا وكان تابعا لموسى عليه السلام وانا جئت لكي انسخ رسالة موسى وعيسى بامر من الله. بسم الله نسخت رسالة موسى ونسخت رسالة عيسى. ولو كان موسى حيا وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباع كل ده وتحليل وتحريم ونسخ تام لكل الشرائع السابقة. ثم بعد ذلك لم يكن الامر باللسان وفقط وانما كان بالسنان ودخل حرب مع الدولة التي تقوم على نصرة هذه النصرانية وتهزم وتندحر، ويورث الله تعالى هذا النبي الأخير أرضهم وديارهم، وتكون له الغلبة وله الحجة، ويجعلهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وينكل باليهود أعظم تنكيل في بني قينقاع وبني النضير وبني قريش، كل اللي بيحدث ده كله، ويتركه صاحب الكمال المقدس يعبث بالرسالات السابقة ويكذب على الله إن لم يكن ربنا مقر له. فإن لم يكن مقر له إذا في احتمال عقلي ثاني إنه لا يعلم شيئا عما يحدث في الأرض، وده يبقى مناقض لقضية إيه؟ الله شاهد أو شهيد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يبقى إما أن يكون يعلم أو لا يعلم. إن كان لا يعلم هذا يأباه العقل والمنطق والفطرة، وكل الرسالات تأبى أن يكون خالق السماوات والأرض لا يعلم، أو أن ينسب إليه الجهل سبحانه خلق الكون وتركه، لا، لابد يعلم كل كبيرة وصغيرة فيه. فلا يعلم هذا الذي فعل هذا إلا أن يكون راضي عنه أو غير راضي. لو كان غير راضي عنه، لو كان غير راضي عنه ده في احتمالات، إلا أن يكون غير قادر على منعه أو قادر. لو كان قادر على منعه إلا أن يكون راض عنه سكت عنه رضا عنه، وإما أن يكون أراد أن يضلل العالمين، وهذا تأباه رحمته ويأباه إحسانه ويأباه حكمته سبحانه. فلا بد وأن يكون عالما بما يحدث وراض عما يحدث وقادرا على منع الكذابين سبحانه وتعالى، وألا يكون غافلا عما يحدث في أرضه سبحانه، وألا يسكت على تغيير الشرائع والتحليل والتحريم باسمه، وإنما سكوته وعدم نقضه لهذا ونصرة القائل به أعظم إقرار له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يقول ومن كماله المقدس، ده بقى تلخيص للي قلت، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماء في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصر على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفترين؟ ينفع؟ ما ينفعش. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك وقد يجوز في حق الله فهو من أبعد الناس عن معرفته، لأن بعض المتكلمون يجوز أن يدخل الله إبليس الجنة عقلا، ويجوز أن يدخل الملائكة النار والأولياء والأنبياء. هذا كلام تأباه الفطر المستقيمة والعقول السديدة، مش كده ولا لا؟ هذا تأباه كل الإباء، وهو من أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، خواص العلماء يستدلون بالله مش بأفعال الله أو مخلوقاته على الله، لا، الأمر أعظم. بقى أنا أستدل بالبعرة على البعير وبأثر الأقدام على المسير، وأستدل بالأرض على خلق الأرض. طب ما في أعظم من كده، أن تستدل بالله على خلق الأرض؟ يستدل بالأعظم على العظيم ولا بالعظيم على الأعظم؟ كيف تستدل بالمخلوق على الخالق مع أن كمال الخالق يجعلك تشهد به؟ شوف طريقة القرآن، القرآن جاء بكل الطرق، خلي بالك كل الطرق، احنا من اول بدايتنا لدراسة العقيدة هنا وبنذكر كل الطرق، لو تروا الفطرة والعقل والمنطق مش كده ولا لا، والسمع والبصر والآيات الآفاقية والفي النفسية وما شاكل ذلك. والقرآن مملوء من هذه الطريقة، من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. ولذلك على سبيل المثال شوف ربنا عز وجل يقول، يتكلم عن الشرائع الباطلة والأحكام الباطلة، يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، قالوا سورة العرب، المشركين العرب انتحلوا أمور معينة وحللوا حرموا من عندهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طب دي وارد ماشي، وجدتم عليها آباءكم خلاص انتوا فاتين، ما آباءكم كانوا أضل منكم، قالوا وجدنا عليها آباءنا، سكت ما ردش لأنها حق، وجدوا عليها آباءهم صح، انتوا في دي مش كذابين، قالوا الله أمرنا بها، ما سكتش، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هل ربنا يأمر بالفحشاء؟ ولذلك العرب لما بيقولوا لماذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما وجدته يأمر بشيء والعقل يقول لا تفعل، أو ينهى عن شيء والعقل يقول افعل كل شيء. ولذلك أما يجي يقول لك إن الله، وده لابد يأمر العدل، ما يأمرش بالظلم، يأمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد، مش كده ولا لا؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. يسأل هذه أمور العقل يمنع فيها؟ ولذلك لما قالوا لمسيلمة الكذاب محمد جاء بأمور رحمات كثيرة، ايه الرحمة اللي انت جيت بيها؟ قال لهم اجيب لكم رحمة، قالوا له محمد فرض عليكم 5 صلوات خليهم 2. شوف الرحمة زي ما تفل في عين الرجل علي. فهنا يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مستحيل يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هنا يقول سبحانه، يقول قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف كمان يعني هيكذب ويقول في الكتاب اللي هو بيفتري على الله، يقول هذا الكلام بيبقى معنده ما بعدها معنده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني اللي بيكذب يمشي بقى جنب الحيط ويستر نفسه مش كده ولا ما يستدعيش قوة الله عليه، لكن كمان يقول ولو تقول علينا بعض، محمد صادق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حد يقدر يحميه من ربنا عز وجل لو كذب عليه؟ مستحيل. ولذلك هو لما يجوا يقولوا له برضه طب بدل وغير، يقول له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كلام رجل صادق، الصدق على وشه، الصدق على منطقه، الصدق على أحواله كلها، صادق في القول والمنطق في كل شيء، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هنا يقول ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، بعد كل الأسماء دي تشركوا معه من ليس ملكا ولا قدوسا ولا سلاما ولا مؤمنا ولا مهيمنا ولا عزيزا ولا ينفع سبحان. شوف الاستدلال او ابطل الشرك بالاسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك في التحليل والتحريم برضو يقول لك ايه بعد ما حلل وحرم في سورة الاسراء المكية، يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروها. مستحيل الاله الخالق يحب هذه الامور دي، لازم تكون مكروها، العقل يقول هذا مش كده ولا لا. يقول وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور عامة الناس الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. ولذلك وجدنا أن الله يذكر علمه عند شهادته، مش كده؟ ما يذكر الشهادة يذكر الايه؟ العلم. ولذلك يقول ايه سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بايه؟ بعلمه. ودي أعظم شهادة، بيشهد يا محمد إن كفروا بك أنا بشهد إنك رسول. عايز أحضر من كده شهادة؟ لكن الله أعظم شهادة شهادة الله عز وجل، لكن الله يشهد. ولذلك شوف أما يجي الإنسان وشوف سورة ياسين بتقول إيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون. دول الرسل اللي أرسلوا لهم، قالوا لهم إن إليكم مرسلون. لما كذبوهم قالوا لهم إيه؟ الله يعلم إن إليكم لمرسلون. في الأول قالوا لهم إيه؟ إن إليكم مرسلون. مش محتاجة العملية إيه؟ توكيدات اكثر. انا دي فيها توكيد، انا اليكم مرسلون. لكن بعد كده لما كذبوهم قالوا ايه؟ ان ربنا يعلم. ودي يكفي. ولذلك يقول لك ده مش قسم، ده ما بيقسموش، ده بيشهدوا الله. والله لا يشهد على زور. هل يشهد الله على زور؟ وذلك لما واحد يجي يشهد يجي يقسم لك بيمين غموسه يكذب، يكذب واعلم انه يكذب ويحلف، يبقى دي اسمها يمين ايه؟ وسميت غموس لانها تغمس صاحبها في النار. اخطر منها بقى ايه؟ الاشهاد، اشهاد الله اللي المنافقين بيعملوه. حينما قالوا ايه؟ يشهد الله. المنافق يعمل مش يقسم باغوض الايمان ويجعل اليمين جنة، لا، ده كمان يشهد الله. وربنا لا يشهد على زور، لانك هتجعل ربنا عز وجل يشهد على زور. قالوا ربنا يعلم، ده قسم بقى. صاحبه ان كان كذاب يكفر بالله عز وجل، يكفر، لانه بيرشد الله عز وجل على زوج، مش بيقسم بس. ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون. طب وده حد يقدر ينطق بهذه الكلمه الا ان كان ايه؟ صادقا، مش كده ولا لا؟ قالوا ربنا يعلم، يكفي دي. ان لم تكونوا انتم مصدقين لنا يكفي ان الله يعلم. ولذلك يقول لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. شوف هنا يقول ايه؟ يقول الامام ابن القيم، بس مش موجود هنا: الله يذكر علمه عند شهادته، ويذكر قدرته وملكه، اكتب، عند مجازاته. مش موجود في الشرح. يقول يذكر الله علمه عند شهادته، ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته. لما يجازي، المجازاه غير الايه؟ الجزاء. وذلك يقول: وهل نجازي الا الكفور؟ نجازي من المجازاه، وهذه لا تكون الا في الايه؟ في الامور السيئه. ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته، وحكمته عند خلقه وامره. عند الخلق والامر يذكر الايه؟ الحكمه. ويذكر الرحمه عند ذكره لارسال الرسل، ويذكر حلمه عند ذكر الذنوب، ذنوب العباد ومعاصيهم، يذكر حلمه سبحانه وتعالى. ويذكر سمعه عند الدعاء والمسألة، ويذكر عزته وعلمه عند قضائه وقدرته. شوف بقى، فتتأمل هنا ورود الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب. شوف العظمة، عايزين يا عم شوفها في المدارك بقى. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فيه غيره، ولذلك هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. خدوا بالكم، هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. القرآن الكريم مش موجود الكلام، تجد الدليل منفصل عن المدلول عليه، تجد الشاهد غير المشهود، الا القرآن الشاهد، شاهد ومشهود، مش كده ولا لا؟ يقول: فإنه الدليل والمدلول عليه، والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله، عايز آية، عايز إيه؟ قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعدها قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. أهو الاستدلال، يعني هم بيقولوا عاوزين آية، قلهم أولم يكفهم، سورة العنكبوت، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. شفت الاستدلال بشهادة الله والاستدلال بعلم الله وعلم بما في السماوات وما في الأرض سبحانه. وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، لأن احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية مش كده ولا لا، والأسماء والصفات وتوحيد الايه الألوهية، يبقى الثلاث أنواع دول اللي دل عليهم الاستقراء في القرآن والسنة، لسه ما تكلمناش بتفصيل، احنا هنا في المقدمة لسه مش كده ولا لا. نقول في توحيد الله معتقدين أنه واحد لا شريك له، مش كده؟ لسه ما يتكلم بعد كده في الفقرة الثانية ليس كمثله ايه شيء. فهنا يقول وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. خذوا بالكم الكتاب ده توسع في كل قضايا العقائد باستثناء توحيد الألوهية، خلي بالك. ولذلك توحيد الألوهية باستفاضة يطلب من كتب أخرى، لعلنا لو فرغنا بإذن الله من شرح الطحاوية نسأل الله أن يعيننا على ذلك نشرح كتاب مثلا فتح المجيد مثلا أو تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد لكي نبسط الكلام على توحيد إيه الألوهية إن شاء الله تعالى. فيقول إذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، يقصد هنا الصوفية بعد ما رد على المتكلمين، فقال وجعل هذا النوع توحيد العامة اللي هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالألوهية وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له اللي هو منتهى أمل كافة الناس بما فيهم الأنبياء والمرسلين وخاصة الخاصة اللي هو لا إله اللي هو حقيقة لا إله إلا الله، جعلوا هذا توحيد العامة، ده توحيد عامة الناس. والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، لأنهم جعلوا الشريعة في مقابلة الحقيقة، قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. ولذلك قالوا الحقيقة هذه إمامها الخضر عليه السلام، والشريعة إمامها الأنبياء الذين ينزلون بالشرائع على الناس، والشرائع دي العامة، لكن الحقيقة المين للخاصة.
أشهد أن محمدا رسول الله. صلي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
فجعلهم التوحيد ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد العامة الذي هو أرسلت به الرسل، أما الثاني فجعلوه يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم اللي هو الفناء اللي هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. الكلام ده شرحناه سابقا وهو عرج عليه قبل أن يختم هذا الباب. قال وهو توحيد خاصة الخاصة، يعني زعمه، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء، بيرد عليهم بيقول لهم ليه بقى أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك لأن الأنبياء أعم من المرسلين، فالرسول نبي وزيادة، مش كده ولا لا؟ النبي أعم من الرسول، النبوة أعم والرسالة أخص، فالرسول نبي وزيادة، ولذلك الترتيب عندنا رسول ثم نبي ثم صديق، مش كده ولا لا؟ الرسول ثم النبي ثم الصديق، هم بقى جعلوا الامر مختلف، ولذلك قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ في النص، ورق الرسول ودون الولي، فجعلوا الولاية اعلى من النبوة، عكسوا الامر، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، الانبياء وقفوا عند الشاطئ وهم خاضوا في هذه الايه البحور، وقالوا لقد اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، الى اخر هذا الغراء الذي لا يثبت، وجعلوا طبعا مسألة الديوان ورئيسة الديوان وما شاكل ذلك، والخضر ويلتقون به جهارا نهارا ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل حتى اصبعه الابهام وفي قدمه وكيف انها خالية من العظم وانه لا يطأ مقاما او مكانا الا اخضر، ويلتقون به الى اخر كل هذا الكلام، وبيلتقوا كل اسبوع في غار حراء برئاسة رئيسة الديوان السيدة زينب، الى اخر كل هذا الكلام الذي يعني فيه ضلال كثير. يقول اكمل الناس توحيدا الانبياء، ولا يظن ان هناك اعظم من الايه من الانبياء والمرسلين، والمرسلون منهم اكملوا منهم لانهم اخص منهم، لان الرسول لابد يكون نبي، يبقى المرسلون في النبوة داخل منهم يعني من الانبياء، يبقى من الانبياء في ايه رسل، والمرسلون منهم اكملوا في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم اجمعين. واكملوا الخمسة دول مين؟ توحيدا، اكملهم توحيدا الخليلان، اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فانهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. واقرأ بقى ما حدث لإبراهيم في القرآن وما حدث لنبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم عظمة الجهاد الذي قام به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي فيه، أن يقتدي بهم فيه يقتدي بهؤلاء الانبياء في القرآن الكريم في هذا التوحيد. امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم بالرسل فيه يعني في التوحيد دوت، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة ابراهيم قومه في بطلان الشرك الذي ذكرته سورة الايه الانعام، فقال وصحة التوحيد وذكر الانبياء من ذريته، بعد ان ذكر الانبياء من ذرية ابراهيم عليه السلام وبعد المحاجة وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لداود ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. واستمر ذكر الأنبياء في هذه الآيات وقال له سبحانه في آخر ذكره لهؤلاء الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الكلام وجه لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك كل اللي ذكرتهم دول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم اللي هم مين؟ رسل الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يتعلم التوحيد من مين؟ ما نقولش بقى علم الحقيقة وخذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحلي، لا، أعظم الناس هداية الأنبياء، أعظم الناس توحيدهم الأنبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. الغريب إن احنا نجد المبتدعة يقولون عن أنفسهم عن الصحابة الكرام والسلف الأوائل طريقتهم أسلم، لكن طريقتنا احنا أعلم وأحكم، شوف الإدعاء. والآخرون يقولون وقفنا او خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. كلام غريب وكلام كله ادعاء. وربنا عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني تفضل تعبد لغايه ما تموت، اليقين الموت. يقولوا لا ده اليقين يعني الايه، الانسان يصل الى درجه اليقين في الايمان والقلب والمشاهده والكشوفات الغيبيه ويبقى من اهل النظر والاواصل الواصلين، ويشوف بقى اللوح المحفوظ، ما هو محفوظ جعلوه بيطلع عليه كل الناس حتى الهبل والمجانين. تجد واحد مثلا عبيط في القريه ولا حاجه يقول لك خلي بالك من راجل الاهبل ده مالكش دعوه بيه، ليه ده مكشوف عنه الحجاب. يجي لك واحد فاقد الوعي تماما يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب. طب اذا كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يقول لك معظم اهل الجنه من البله والمجانين. مصيبه، مع ان القران لما اتكلم عن ورثه الفردوس الاعلى قال عنهم ايه العلماء، مش كده ولا لا؟ قال عنهم انهم ايه، ذلك لمن خشي ربه، الجنه لمن خشي رب، والذين يخشون ربهم من، انما يخشى الله من عباده العلماء. مش العلماء حملت الشهادات العلميه، لا نقصد هذا، وانما العلماء بالله وبدين الله وبامر الله وبشرع الله والعاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. ذلك لمن خشي رب انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وكان يعلم صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا اصبحوا ان يقولوا، اسمع، اصبحنا على فطرة الاسلام، لان الاسلام هو الفطرة وكلمة الاخلاص اللي هي كلمة التوحيد ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى الحنيفية السمحة، الفطرة، الاخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الانبياء السابقين. فملة ابراهيم التوحيد، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم، ملة ابراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وعايز تعرف ملة ابراهيم اقرأ قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. السفهاء بس هم الذين يرغبون عن ملة ابراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ولذلك يقول وجعلها كلمه باقيه في عقبه، الكلمة التي جعلها باقية في عقبه وفي ذريته إبراهيم عليه السلام كلمة إيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله بمعانيها وبلوازمها. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، دي الملة، كلمة الإخلاص التوحيد. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. تاخدين بالكم ان الكلام ما بنطيلش فيه، الكلام ده سبق شرحه قبل كده، فمش عاوزين نطيل فيما شرحناه سابقا. يقول هذا هو اللي بلغناه لك، ده على لسان الانبياء والمرسلين وفي القرآن الكريم، ده توحيد خاصة الخاصة. لما يجي البعض بقى ويجعل توحيد غيره يبقى هذا ايه؟ افترى على الله كذبا. فهذا هو المذكور، ده توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. وكده بقى بيفصل هنا، بدأ ايه؟ يختم الفصل، فبيعقب على السابق، الكلام السابق بقى في نقده للمتكلمين. فبيقول لك اللي عاوز يعرف دينه وعنده حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على قضايا العقائد الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. مش محتاجين احنا لطرق اهل الكلام ولا للتراكيب المنطقية ولا للمنطق الارسطي ولا ما شكل ذلك. بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إمتى؟ إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. لكن الشبهات، ولذلك شوف ابن القيم بيحكي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية جلست معه في مجلس، فكل شوية يقول له في شبهة كذا يجاوبه، شبهة كذا يجاوبه. قال له: لا تجعل قلبك موردا للشبهات، ما تجعلش قلبك مورد للشبهات وكل شبهة تقعد تناقش فيها كتير، لأن القلب مثل الإسفنجة يتشرب، فمن الممكن القلب يتشرب فتنة معينة أو شبهة ما يقدرش بعد كده يلفظها. ولذلك خلي بالك السلف كانوا أبعد الناس، وسنتناول بإذن الله فصلا سنذكره في طياتي أو في طي حديثنا، نبين لكم كيف كان يتعامل السلف الصالح مع الشبهات. ما يقعدش واحد يدرس الشبهات او يدرس للناس شبهات، الكلام ده خطير، ولا نتكلم في الرد على الشبهات الا اذا استحكمت واراد المبتدعة ان يفتنوا بها الناس. لكن ما يدورش الانسان عن شبهة من هنا وشبهة من هناك ويجي علشان يرد، زي بعض الناس يفتح مثلا شبكة النت وما شاكل ذلك ويجيب بعض المواقع اللي عليها كلام للمنصرين ويبدأ يجعل قلبه وعقله مورد لهذه الشبهات، ويجي بعد كده يقول لك: الحقني ادركني، لقد وقعت لي شبهة كذا، جاوبني، وقعت لي شبهة كذا. هنقعد بقى حياتنا نرد على الشبهات ولا نتعلم ديننا؟ امتى نتعلم وامتى نعمل؟ ولذلك لا يجوز النظر في اقوال اصحاب هذه الشبه الا من كان عنده ايه؟ علم، يكون عنده علم، يكون عنده دراية بأساليب هؤلاء. لكن ما يجيش إنسان لسه ملتزم حديثا ويجي يفتح هذا الكلام ويتناقش في مثل هذه الأمور. بفضل الله قلنا ما فيش عندنا شبهات، وما من شبهة إلا وعندنا الرد جائز بإذن الله تعالى. ما بقولش عندنا، يعني أقصد نفسي، أقصد عند أهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، ليس هناك شبهة بدون إجابة على الإطلاق في الكتاب أو السنة، لان ديننا بفضل الله تبارك وتعالى فيه الرد على كل التساؤلات. واحنا باذن الله ما بنخافش من حد، مش انا برضو او انتوا، ديننا يعني المسلمين ما بنخافوش من حد. ربنا اظهر هذا الدين وجعله ظاهرا، وبفضل الله تبارك وتعالى الكلمه دي بقى من عندنا احنا، بيتنا مش من ازاز، يعني بفضل الله تبارك وتعالى بيتنا ليس من زجاج، خدوا بالكم الكلمه دي. ودايما اقول المثل ده، واللي بيته من ازاز ما يحردفش الناس بالطول، ما يبقاش انسان عقيدته قائمه على شفى جرف نار وعلى خيوط العنكبوت ويبدأ يطعن في دين راسخ رسوخ الجبال بل تزول الجبال ولا تزول عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام أعظم عقيدة، ولكن لابد لها من حملة ولابد لها من دارسين. فالقضية بقى احنا اللي مش دارسين والعيب بيكون فينا احنا. خلي بالكم من هذا الكلام، فيش عندنا جمهور بفضل الله تبارك وتعالى. فيقول رحمة الله عليه: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولذلك ربنا بيمدح إبراهيم بيقول إيه: إذ جاء ربه بقلب إيه سليم. عارف القلب السليم ده نعمة، نسأل الله أن يسلم قلوبنا. يقول: ولا شك. يبقى الدور الأول ده اللي اتفق عليه معانا، المخالفون من أصحاب القول بالحقيقة، لكن التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد، هو التوحيد الذي بعث به الرسل وتوحيد المرسلين. لازم هم بقى جم قالوا لا، في نوع تاني أعظم منه وفي نوع تالت أعظم من الاثنين. طبعا دخلنا في الايه؟ في البدع. قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء، وشرحت الفناء قبل كده، الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد، القول بالحلول والاتحاد، إن كل الكون شيء واحد وليس هناك خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والكل عين البعض إلى آخر إيه؟ هذه الوثنيات التي ذكرناها سابقا. يقول: وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. وانظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول، اللي هو صاحب كتاب اللي رد عليه الإمام ابن القيم وشرحه في مدارج السالكين، اللي هو منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في الكتاب ده أخطاء كثيرة، ولذلك تولى شرحه والتعليق عليه وتفصيل مجملي وتوضيح مشكلي والرد على أخطائه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. الراجل يقول كلام خطير جدا، بقولك: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. شوف كلام خطير. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لا حد. هذا الكلام شرحه كالآتي، يعني هو يقصد إيه؟ عايز يقول بالفناء. خلي بالك إن الإنسان ثنية في خالقه سبحانه وتعالى، وما أصبح خالق ومخلوق بل الكل واحد. فبيقول لك: ما وحد الواحد من واحد، مش حد وحد ربنا ابدا على الاطلاق. الله، طب وفين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط؟ عنده كل الكلام ده كله من علم الشريعه، اما علم الحقيقه فهو الذي يبلغون به القوم. ما وحد الواحد من واحد، مفيش واحد على الاطلاق، وحد الواحد سبحانه وتعالى. ليه؟ اذ كل من وحده جاحد، لان اللي وحد ربنا يقول انه واحد لا شريك له يبقى جحد. جحد ايه؟ لان ربنا عندهم سبحانه وتعالى هو عين الكل، الكل مفيش إيه؟ لانك عشان توحده يبقى انت جعلت انت شيء وهو شيء اخر، دي عين الاثنينية، والقضية عندهم وحدة وجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى اذ كل من وحده وقال ده واحد لا شريك له، يبقى جعله نفسه منفصلا عن خالقه، يبقى جعل فيه اثنينية، يبقى جحد ولا ما جحدش؟ شفت بقى والعياذ بالله الضلال لما بيجي. ثم يقول: توحيد من ينطق عن نعته، يعني اللي يوصفه. طب يوصفه ازاي؟ طب ما هو قضية الوصف دي في حد ذاتها، ما الاوصاف نفسها، كيف يوصف ربنا سبحانه وتعالى بوصف مع انه هو عين الكل برضه؟ يقول لك: توحيد من ينطق عن نعته عارية. عارية يعني ايه؟ العارية المستعارة، والعارية مستردة. فالملك الحقيقي هو الله، فانت لا تملك شيء، حتى الكلام اللي بتقوله ده ملك ربنا عز وجل. فهذه العاريه التي نطقت انت بها ابطلها الواحد فهي باطله، يبقى وصفك له باطل لانه عاريه ولانه ملكه، وهذا العاريه ابطلها الواحد. طبعا كلام تحس ان هو ايه؟ كلام كمضغ الماء، لكن في ثناياه امور خطيره جدا. ثم يقول: توحيد الحقيقي توحيد اياه توحيده. توحيده هو لما يوحد نفسه، لأنه هو لما يوحد نفسه غير لما أنت توحده، لأنه هو لما يوحد نفسه هو الكل، لكن أنت لما تيجي توحده جزء بيتكلم عن الكل، يبقى أنت جعلت فيه انفصال. ونعت من ينعته، يعني وصف من يصفه لا حد من الإلحاد، يبقى الذي يقول لا إله إلا الله ده ملحد، والذي يقول إن الله واحد لا شريك له وخلق الخلق يبقى هذا إنسان يعتبر إيه؟ ملحد. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله خطير جدا. بالطبع اللي حاولوا إن هم يجيبوا له بعض الإيه؟ يقول لك نرد كلامه المجمل الى المفصل وما شاكل ذلك، وحاول ابن القيم ان هو يدور له على اي امور يخرج بها عن اتهام الرجل بقول الالحاق الحلول والاتحاد. الا ان الشيخ حامد الفقي على فكره كان في الرد كان بيقول بل فيه من البيان والايضاح والتفصيل ما يتهاوى بجانبه كل اعتذار عنه وتاويل. ما علينا احنا طبعا اللي ما بيعنيناش الحكم على الناس. احنا اللي يعنينا هذا الكلام يوافق الكتاب والسنه؟ لا. حتى ولو كان لي عذر العذر ده يمنع بيه من الحكم عليه. يعني لما يكون انسان اخطا وقال شيء ليه عذر، العذر ده ما يبيحش كلامه، وانما العذر ده يعمل ايه؟ يرفع الحكم عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تجد انسان من الناس، الكلام ده هنتعرض له في بعض الامور لما نتكلم في قضايا الايمان، نجد بعض الناس اتكلموا الفوا كتب في التكفير خطيره جدا، كفروا المجتمعات وقالوا باشياء معناها بالحلول والاتحاد ونفوا صفات لله تعالى. وهؤلاء الناس، الناس بيقولوا عنهم انهم كانوا ليهم قدم صدق وكان ليهم وكان ليهم في الدعوه وكان ليهم افاعيل كثيره. هذا لا يعنينا. الشخص الذي الف كلاما فيه اخطاء ممكن يكون بعد ما مات دخل الجنه. هذا امر لا يعنينا. احنا لما بنتكلم ونخطا ونصوت ما بيبقاش هدفنا ان احنا نحكم لحد بجنه وبنار. واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ ممكن انسان يظل حياته بيالف كتب خطا ويجي في الاخر يعمل عملا بينه وبين ربي ويتوب الى الله، يتوب الله عليه ويدخل الجنه. لكن احنا لما نيجي نقرا كلامه هل نقول لو عرفنا انه في الجنه يجعلنا ان احنا نقفل بقنا عن اننا نصحح الاخطاء؟ عارفين احنا لو ما صححناش الاخطاء هيحدث ايه؟ الشريعه والعياذ بالله تحرف. هو اللي حرف الرسالات السابقه مين؟ علماء، مش كده ولا لا؟ وربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. لنفرض جدلا ان هذا المحرف جاء في اخر ايامه واعلن اسلامه، هل هذا يجعل ومات على الاسلام، هل هذا يجعلنا اذا مررنا بكتبه التي صنفها والفها واخطا فيها وضلل فيها الاخرين ده يجعلنا لما نيجي نقرا الكتاب بتاعه نقول عليه ده راجل يا عم في الجنه يبقى كلامه صواب؟ لا. لما نقرا الكلام نزن الكلام بميزان الايه اخوانا؟ الشريعه، بالكتاب والسنه، والا يبقى هنسكت على الضلال ونسكت على البدع وتحرف الشريعه، وهذا امر لا ينبغي للمسلمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف ايه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. يقول واذا كان قائله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي اليه، اللي بيقول بالحلول والاتحاد جذب الكلام ده وخده عمل به، واقسم بالله جهد ايمانه انه معه ولو سلك الالفاظ الشرعيه التي لا اجمال فيها كان احق، مع ان المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. يعني حتى لو قلنا ان في كلامه له احتمالات صحيحة هذه امور لم يطلبها منا الشرع، لانه لو طلبها لنبهنا عليها ودعا الناس اليها وبينها. فان على الرسول البلاغ، مش البلاغ بس، البلاغ الايه؟ المبين. فاين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن التوحيد؟ هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة الخاصة، او ما يقرب من هذا المعنى او اشار اليه. يقول هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ هل الكلام ده جاء عن أحد من الصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم؟ وإنما حصل هذا الغلو، أو حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية بتبعوها ما كتبناها عليهم. رواه الإمام أبو داود في سننه، ولكن المعلق يقول إن الحديث في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وباقي رجاله ثقات، وإن كان معنى الحديث معناه مستقيم ومعناه صائب بإذن الله تعالى. اختصرت في الكلام الأخير لأنه كان يعتبر تلخيص لكلام ذكرناه سابقا، ونقف على قول الشيخ الطحاوي ولا شيء مثله إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. إن شاء الله لو في حاجة نجاوب عليها نجاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس السادس عشر من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وقفنا عند كلامه على الاستدلال بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا، الاستدلال بهما وجعله طريقة خواص الخواص من أهل العلم، وهو في ذلك أنقل كما ذكرت لكم عن الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقول رحمه الله: فإن قلت، هنقرأ لكي نربط بين كلام اليوم كلام الدرس السابق، فسنكرر ما ذكرناه في اللقاء الماضي حتى نقيم ربطا كالعادة يعني. قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فمن استدل بما في الأنفس وبما في الآفاق فقد استدل بأفعال الله وبمخلوقات الله، وهذا استدلال طيب لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مش كده؟ كذلك الاستدلال بقول الله وكلماته، الاستدلال بالسمع، ما نزل في كتب الله على ألسنة وعلى قلوب رسله صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك استدلال آخر، وهو الاستدلال بماذا؟ بالأسماء وبالصفات. يقول: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. المعلوم عند علماء الكلام ومن درس وتكلم في قضايا الاعتقاد أنهم يستدلون بالمعقول، يستدلوا بالعقل، يستدلوا بالفطرة، يستدل بالمعجزات الحسية التي يؤتاها الرسل، يستدل بآيات الله المنزلة على قلب الرسل، يستدلون لكن بالأسماء وبالصفات لا يعد ذلك. وهذا كلام لا يعرفه كثير من الناس، بل كثير ممن يكتب ويتكلم في هذه القضايا وينسب إلى العلم. يقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه أودع ماذا؟ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. ولذلك كل إنسان بفطرته السليمة يعلم أن كل كمال الله به أولى، وكل نقص الله عنه يتنزه. وقر في الفطر وفي العقول هذا الكلام بدون الدخول في فلسفة وبدون الدخول في ألغاز ومعميات. الإنسان سليم الفطرة يعلم أن خالقه أكمل منه. إن كنت أنت يا مخلوق على علم يبقى ربك أعلم منك، إن كنت أنت تسمع فسمع الله أعظم منك، لا يقارن بك على الإطلاق. إن كنت ترى، مستحيل أن يخلق الخالق مخلوقا يرى والخالق لا يرى، ده حتى القاعدة العقلية المتفق عليها فاقد الشيء لا يعطيه. إن كان المخلوق سميعا بصيرا كما قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى أنت سميع وأنت بصير، فربك أعظم منك سمعا وأعظم منك بصرا. فإن كنت أنت على علم فربك أعظم منك علما، فإن كنت أنت تنسب إلى الغنى فربك أعظم منك غنى، إن كنت عندك قوة فالله أعظم منك قوة. أولم يروا عن عاد أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إن كان عندك إرادة فلا بد من أن يكون خالق العالم له إرادة تليق به أعظم من إرادتك وأعظم من مشيئتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقر الذي جعل هذا وجبل النفوس وغرز في الفطر هذه الأمور هو الخالق جل وعلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فإذا يكون قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل. لكن لو جيت على إنسان درس شبهات ودخلت عنده شبهات، ما احنا بينا قبل ذلك ان الانسان الخارج عن الفطرة من الممكن ان يشاكس حتى في الامور الضرورية، من الممكن ان يشاكس في الامور الضرورية. وجدنا ان اللا ادرية وصلوا الى انهم نفوا، او لا نقول انهم شككوا حتى في وجودهم انفسهم. يعني الانسان الذي درس وشك واخذ يمارس الشك حتى انقلب على نفسه، فلما نوقش فقيل له مفيش اي قضية من الممكن ان تكون يقينية، ولا ولا قضية يقينية، كل قضية قابلة للشك وكل قضية نقول فيها لا ندري، فقيل لهم وجودكم، قالوا لا ندري، قالوا قولكم لا ندري حقيقة في حد ذاتها، كنكم انكم بتقولوا لا ندري هذه قضية موجودة قائمة بذاتها، هل تثبتونها؟ قالوا لا ندري، لا يثبتون انهم لا يدرون. فشوف بقى الشك لما يصل بالانسان يصل الى درجة. ولذلك ربنا عز وجل لما يتكلم في قضايا الاعتقاد ويبين سبحانه وتعالى اول شيء في اليقينيات يثبت سبحانه وتعالى ان الذين لا يستدلون او لا يثبتون لله سبحانه وتعالى وجودا لا يوقنون على الاطلاق، ينسي عنهم اليقين باي شيء. خد بالك من القرآن، ده كلام ربنا عز وجل، مش كلام انسان نقول درس ونقب وبحث ودرى واحاط بثقافة عصره وثقافة العصور التي سبقته، لا ده مش مخلوق، ده الخالق جل وعلا العليم بكل شيء. ولذلك حينما يقول على لسان موسى عليه السلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يقول لهم ايه؟ ان كنتم موقنين معنى انهم ان كنتم موقنين، يعني ان لم تكونوا موقنين او ان لم توقنوا بقضية ألوهية الله وربوبيته على خلقه، فانتم لا يثبت لكم يقين لاي شيء على الاطلاق، ولا يقين وجودكم انتم او حتى وجودكم انتم نفسه ستقومون بنفيه. اذا دخلنا في جدل ونفيتم الاولين ونفيتم وجود الله عز وجل، نفيتم ربوبية الله تعالى، سنصل بكم الى ان تنفوا وجودكم، هتنفوا وجودك انت وتشكك في كل الضروريات وكل البدائيات وكل الاوليات التي تتركب منها الايه الحقائق. فمن هنا قال قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل انه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته، وانه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله اعظم واعظم مما عرفوه منه. هذه امور عند سائر العقلاء وسائر الذين لم تتنجس فطرهم بالدخول في الفلسفة والكلام وما شاكل ذلك. يقول ومن كماله المقدس شهادته، من كماله بقى المقدس ايه؟ اسمع، شهادته على كل شيء. يعني ايه شهادته؟ مش الشهادة الكلامية بس، مش اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. فالشهيد شهيد فعيل بمعنى شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى، وبينت لكم في اللقاء الماضي كيف انه شهيد على كل شيء، وضربنا الامثلة ومثلنا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأعيد لكم الكلام سريعا. قال شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ولذلك شوف الكلام، يقول الرجل الحكيم ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. لقمان بيقول لابنه ايه؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها الله، ده امر مفروغ منه. لكن القضية اللي هو بيعلم ابنه اياها ما بيقولوش يعلمها، ما يعلمها دي مسألة مفروغ منها. قال له يأتي بها الاصل، العلم في حد ذاتي امر مفروغ، لا بيقولك انه قائل عليها كمان. خلي مالك، شوف كلام الرجل الحكيم، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض. شوف بقى هذه امور لا تستوعبها العقول. قضية في السماوات، فين في السماوات؟ السماء الدنيا دي، السماء الدنيا في داخل السماء الدنيا بنتكلم عن النجوم والمجرات. امور حينما تسمع كلام العلم التجريبي الذي نظر ونقب وبحث وشاهد ورصد بالمراصد وحفظ بحسابات دقيقة علمية توصل الى ان هذا الكون لا يستطاع ان يحدد ابعاده، اللي هو كل ده داخل السماء الدنيا. مرة يقول لك سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلومتر او 186,000 ميل سرعته في الثانية الواحدة، وتحسب المسافات بين الكواكب وبين النجوم وبين المجرات بسرعة الضوء. وسرعة الضوء على سبيل المثال يقول لك بين النجم الفلاني والنجم الفلاني كم مليون سنة ضوئية. كم مليون دي بقى تضربها بكام؟ تضربها ب 365 وتلت، مش كده؟ يوم. وتضرب في كام؟ في 24 ساعة، وتضرب في 60 دقيقة، وتضرب في 60 ثانية، وتضرب بعد كده الثانية بكام؟ في 300,000 كيلومتر. يديك المسافة بين مثلا الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني او النجم الفلاني، ارقام لا تستطيع الحاسبات الالكترونية ان ترصدها، ارقام خيالية. كل ده في داخل السماء الدنيا، مش كده؟ والسماء الدنيا بالنسبة للثانية حلقة ملقاة في ثلاث، والثانية بالنسبة للثالثة حلقة خاتم مرمي في صحراء، وهكذا حتى نصل الى السماء السابعة وبعد ذلك السماء السابعة بالنسبة للكرسي مقدمة العرش كما ثبت عن ابن عباس وغيره بأسانيد صحيحة حلقة ملقاة في كلام. وكل ذلك بعد ذلك العرش وكل ذلك الخلق حدود الخلق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال. هل الله الكبير سبحانه المتعالي يقول سبحانه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها؟ لا يعلمها دي مسألة أولية يأتي بها، يبقى قادر على الإتيان بها كمان ويحيط بها علما. يبقى القضية مش قضية علم بس، بل ما يعلمه يقدر عليه سبحانه، ما يعلمه يقدر عليه سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول رحمه الله: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه، من هذا شأنه العظيم سبحانه، كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ ولذلك شوف بقى الاستدلالات، أو بنستدله: علمت أسماء الحسنى وصفاته العليا، الله العليم، الله القوي، الله القدير، الله. بعد كل ده تيجي تقول يعبد من دونه في الكون أحد؟ حينئذ ننظر إلى هؤلاء المشركين نظرة احتقار ونظرة ازدراء، لأن المشرك هذا إنسان. بعد هذا، بعد ما نتكلم عن دراسة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، الأمور المستقرة في الفطر، مستقرة في العقول، مستقرة في الكيان البشري، يأتي الإنسان بعد ذلك ليدعو من دون الله مخلوقا محتاجا، مخلوقا فقيرا، حينئذ يتهاوى الشرك ويتهاوى المشرك. يبقى وصل الاستدلال على التوحيد عن طريق الأسماء، مش كده ولا إيه؟ بالأسماء الحسنى والصفات العليا نستدل على توحيد ربنا تبارك وتعالى. شوف يقول إيه: فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله، اسمع دي بقى، أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ هل تظن أن الإله العظيم الذي يعلم كل خافية، كل شيء وكل شيء يقدر عليه، كل ما يعلم يقدر عليه سبحانه، لا يغيب عنه شيء على الإطلاق، حتى الأفكار التي لم تولد بعد وهي أفكار في الصدور، الأسرار الموجودة في الصدور، إنه عليم إيه؟ بذات الصدور، ذات الصدور. خلي بالك، ذات دي مؤنث إيه؟ مؤنث ذو، ذات الصدور. الصدور دي نفسها الأفكار التي تحتوي عليها الصدور يعلمها الله تبارك وتعالى، وسمى هذه الأمور والنيات مصاحبة، لأن كلمة ذو بمعنى صاحب، ومؤنثها ذات، ما هو ذات مؤنث ذو، ذو اسم من الأسماء الستة، مش كده؟ ذو اسم من الأسماء الستة، فذات مؤنث ذو، يعني بمعنى تأكد معنى إيه؟ صاحب، يبقى صاحبة الصدور. إيه اللي يصاحب الصدور؟ الأفكار التي تصاحب الصدور هو عليم بها سبحانه وتعالى. يبقى سبحانه وتعالى لا نقول إنه يعلم هذه الأفكار حينما تولد وحينما تنشأ وحينما يتكلم بها صاحبها، لا، دي المصاحبة للقلب ذاته، بل قبل أن يفكر بها الإنسان يعلمها وكتبها عنده، بل قبل أن يخلق صاحبها، أن يخلقه الله عز وجل، قبل أن يخلقه ربنا يعلم أن هناك إنسان سيخلق في اليوم الفلاني، وأن هذا الإنسان سيكبر وسيتعلم وسيتكلم وسيتحدث وسيناظر وسيناقش وسيجادل وسيماري إلى وسيذكر، وكل ده يعلمه ربنا عز وجل علم تفصيلي. فهنا يقول: كيف يليق بكماله؟ يبقى بص بقى الاستدلال بالكمال وبصفات الكمال: أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. يجي واحد يقول أنا نبي من عند الله ورسول من عند الله وجئت بالكتاب ونزل علي الوحي وجاءني جبريل، ومع ذلك يسدده ويتركه ولا ينكل به ولا يجعله عبرة أو نكال بين العالمين، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. شوف الاستدلال على النبوة، الاستدلال على النبوة، لأن أمر خطير، واحد يدعي، ده بنضرب لكم مثل، واحد يقول أنا سفير من الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني،
والرئيس الفلاني والملك الفلاني يعرف انه كذاب ومنتحل ويتركه؟ لا، مستحيل يحدث هذا. كيف يتركه وهو قادر على القبض عليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. ازاي يتركه؟ يختم بالخاتم بتاعه، يمسك الختم بتاع الرئاسة او بتاع الملك ويختم بيه ويصدر اوامر معينة ويقول ده كذا وهذا القانون لغيته، والمعاهدة الفلانية انا لغيتها، والمعاهدة الفلانية بعملها باسم الملك الفلاني، ويتركه؟ معقول يحدث هذا؟ وياخذ اموال باسمه ويديك اصابات باسمه كل ده والملك او الرئيس يسيبه؟ يحدث هذا في اي دولة على الاطلاق في اي عصر من العصور؟ فكيف بقى بمالك الملوك سبحانه وتعالى خالق الكون كله؟ يجي انسان يقول انا رسول من عند الله، بحلل باسم الله، بحرم باسم الله، وشوف يقول لك ان الله يغار على عبده، مش كده ولا لا؟ ولذلك حرم الزنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا؟ والله خالق السماوات والارض سبحانه، كيف افضل انسان ان يبيح ويقول هذا يتزوج بهذه ويتزوج بامرأة اخرى عليه، بل يتزوج ويجوز له ان يتزوج باربع نساء، ويجوز له ان يفعل كذا، وتحرم عليه المرأة ان فعل كذا، كل ذلك باسم الله، كل على اسم الله وعلى سنة فلان الذي يدعي انه رسول من عند الله. وهذا الطعام لا يؤكل الا باسم الله، وان زرع على غير اسم الله فهو محرم، وهذا كذا وهذا كذا، يحلل ويحرم، وكل تحليل وكل تحريم يذكر باسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، الحمد لله، بسم الله، وهكذا كل حكم لك بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول في الكتاب دوت اللي أنزل عليه ويدعي إنه من عند الله تعالى، ورفعنا لك ذكرك، ويرفع له ذكره. والإنسان الوحيد في الدنيا كلها لا يشارك في ذلك حتى ولا أبو البشر جميعا آدم عليه السلام، اللي اسمه على المآذن في قارات الدنيا كلها، حتى الدول التي تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام تجد على المآذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويرفع له ذكره، مع انه مش موجود ومعهوش جيوش مدججه بالسلاح عشان يحمي هذه الكلمه ويحفظها، لا، وهذه الكلمه لم تتضمنها المواثيق الدوليه ولا ميثاق الامم المتحده ولا شيء من هذا، ومع ذلك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المآذن، مش في كل ساعه او في كل 24 ساعه، لا، في كل دقيقه يقال هذا الكلام. لو انت اعتبرت دوران الارض حول نفسها مع اختلاف خطوط الطول، والعصر لو ادى يبقى هنا بعد دقائق، هنا بعد دقائق، وفروق التوقيت، تجد انت ان ال 24 ساعة كلها مشتمل على اشهد ان لا اله الا الله على المآذن، اشهد ان محمد رسول. فجر عندك، ظهر عند غيرك، ممكن يكون عندنا لا ظهر ولا فجر ولا وقت من الاوقات، يبقى وقت في مكان اخر. الارض كلها على مدار ال 24 ساعة مرفوع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك، إن شانئك هو الأبتر. كل الكلام ده لما يقال، كمان ربنا المقدس يمنع أن ينتصر بهذا الأسلوب إنسان مدعي وإنسان كذاب، لابد أن يفضحه، مش كده ولا لا؟ لابد وأن يفضحه. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخطى على الناس تعلمه، دي قضية مسلمة عند الجاهلين وعند المسلمين وفي كل أقطار الدنيا. وكم من الناس عاشوا بين الناس مرفوع الرأس، وبعد موتهم تفتح الملفات وتظهر الفضائح، مش كده ولا لا؟ لكن محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة مثلا مجهولة، لا، ده ظاهرك باطني، حتى لو دخل فتوى اثر على نفسه الباب، اعلموا ان حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة ظاهرا وباطنا، مفيش عند النبي صلى الله عليه وسلم اسرار ابدا على الاطلاق. واذا تمر انه اتجوز تسعة، مع انهم جعلوا هذا شيئا يطعن به في نبوته اعدائه، الا انها منقبة، منقبة ومنقبة عظيمة، ويجمع في بيته الكذاب ما بيتجوزش. عارف لو في انسان مدعي وكذاب ما يتجوزش ابدا، معظم الكذابين
سواء كان سياسي او كان ساحر او كان صاحب نظرة اصلاحية او زعامة او مشاكل ذلك، لانه عشان يقدر امام الناس عايز في الاخر يسترخي في بيته ويترهل ويظهر حقيقته بقى، يقعد قدام الناس منافق كتير ويكذب كتير. حقيقة الانسان ما يقدرش يستمر 24 ساعة كذاب، لازم يترهل يبدأ بقى يظهر قدام نفسه. فلما يظهر اول ناس هيظهر معاهم مين؟ اللي بيخلع ملابسه ويتجرد امامهم من كل شيء، اهله واقربهم اليه زوجه. ولذلك الزوجة دايما لو انسان اجرم ومجرم واخفى اجرامه عن العالم كل ما يستطيع ان يخفي اجرامه عن امرأته، مش بقى يتجوز واحدة بس، لا ده يتجوز امرأة واثنين وثلاثة واربعة، والغريب انه يتزوج ايه؟ بنساء ينتسبن الى اعدائه صلى الله عليه وسلم. وده امر مستحيل ان يجمع في بيته بنات لاعدائه، يعني جويرية بنت المصطلق زعيم بني المصطلق، جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان اهلها معادين له بعد غزوة بني المصطلق. صفية بنت حيي بن اخطب بنت زعيم اشرف مجموعة يهودية معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيي بن اخطب الذي كان يؤلم اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلم المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم صفية بعد غزوة بني النضير وقاضي حيي بن اخطب، وبعد ذلك يقتل عمها ويقتل اقاربها وزوجها في المعركة، وبعد ذلك يصطفيها النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب كثيرة نحن لا نخوض في الاسباب التي ادت الى زواجه باكثر من امرأة بامر ربي لا بهوى نفسه، وانما بنضرب الامثلة في قضايا هامة. هذه المرأة لو كانت في بيت غير نبي لخانت، تخونه لو كانت في بيت زعيم سياسي لازم تخونه تقطع رقبته وتسمه، لكن دي تصبح اما من امهات المؤمنين وهي بنت حيي بن اخطب التي تنتمي الى اشرف مجموعة يهودية تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل ذلك ام حبيبة بنت ابي سفيان وتزوجها بعد ان مات زوجها في الحبشة، وتزوجها وابوها ابو سفيان معاد وامها معادية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكون قد اسلم بعد. يعني هذه القضايا التي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في بيته كان يقول للعالم كله تعالوا شوفوا ها هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. ولو تفتكروا ان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه دائما نساء على وفاق تام مفيش مشاكل، لا ده من الممكن ان يحدث مشاكسات تصل الى حد التظاهر والمضاقة، والتعبير تعبير قرآني ان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والغريب إن السر في بيته يزع ويشاع، يعني تصور بقى لو مسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم غلطة كان ممكن حد يسيبها له؟ شوف، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله، مشكلة حادثة حدثت في بيت ممكن تحدث في أي بيت من بيوت المسلمين، سواء قضية العسل أو قضية ماريا القبطية أو ما شاكل ذلك على اختلاف في روايات التفسير، تتحول بعد ذلك هذه الحادثة والخلاف الزوجي بين امرأتين وبين زوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرآن يتلى في المحاريب الى قيام الساعة. تبقى القضية قضية ان بيبين ان حياة محمد عليه الصلاة والسلام حياة مكشوفة تماما في داخل بيته كخارج بيته، وهو الرجل الذي حفر واحصى التاريخ كل كلمة قالها. هذا الكلام غير موجود حتى ولا ادم ابو البشر مش موجود فيه، لكن الكلام ده عن محمد عليه الصلاة والسلام. ان اتكلم يكتب كلامه، ان نطق كلامه يتكلم، ان فعل يفعل، عندك سنة فعلية وسنة قولية، ان اقر على شيء سنة تقريرية يكتب. انا ممكن اقرك على شيء نظرا لجهلي اسكت، الاقي واحد بيعمل حاجة تقول هذا الامر فعل في مجلس الشيخ عادل وسكت يبقى مباح، لا انت غلطان، ما تاخدش باقراري تقريري، ما تاخدش بيه. ليه؟
لاني ممكن سكت جاهل، ممكن اكون سكت عشان مش عارف الحكم الشرعي ايه، ممكن اكون سكت عشان اتحركت مثلا، او عندي حياء منعني من ان انكر، او عندي جبن يمنعني من ان انكر على المخطئ. وارد ولا لا؟ البشر اي انسان، كل الناس وارد عليهم الجهل، وارد عليهم الخوف، وارد عليهم الحياء، مش كده ولا لا؟ وارد عليه انه اراد ان يجامل، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يجهل، لانه لو جهل سيأتيه وحي يسدده. بل كانوا يقولون الصحابة يقولون كنا نعزل، ده مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ده العزل في البيوت بقى، البيوت مقفولة عليهم، والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. شوف بقى الصحابة وفهم الصحابة، اعتبروا زمان التنزيل زمان تقرير، طالما انهم يفعلون الشيء ولا ينزل وحي يعلموا ان الله يعلم كل شيء، وطالما ان الوحي لم ينزل او لم ينزل بتصحيح وضع معين يعتبرونه ايه؟ سنة تقريرية. خدوا بالكم كل الكلام ده كله يفعله انسان، يبقى كمال ربنا عز وجل كماله سبحانه وتعالى يمنع كماله الذي استقر في العقول وفي الفطر المستقيمة، كماله يمنع كماله المقدس يمنع من ان يسكت على واحد بهذا الاسلوب الا ان كان صادقا، هو مقر له، والا لفضحه، يبقى يفضحه كما قلت لكم. والرسول ده اللي بيدعي النبوة يقول في الكتاب الذي انزل عليه وما ينطق عن الهوى ان هو الا، وحتى كلامه ينسب الى الوحي. والغريب ان الله صان منطقه وصان كلامه وصان افعاله وتقريراته عما وقع فيه الخلق الناس جميعا، كل الناس. تجد الانسان كما يقول شوقي لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا، 9 أعشار كلامنا قابل للحذف، لغو لا قيمة له. الرجل الوحيد الذي صان الله منطقة عن اللغو هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يجي يكتبه بعض الناس لا تكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر من الممكن أن يصيب وأن يخطئ، يقول لا اكتب عني فما يقول إلا الحق، هذا ما يخرج منه إلا الحق، فيأمر بالكتاب، دعوه يكتب، دعوه يكتب فما خرج من هذا إلا الحق. خدوا بالكم هذا كلام، يبقى لابد لو إنسان بيدعي يبقى لابد أن كمال الله المقدس يأبى ذلك ولا يقره، بل لابد أن يفضحه في عقر داره ويجعله أمثولا للعالمين، ويجعله ينكل به تنكيلا ليكون عبرة. وذلك على سبيل المثال حينما بنرد على المنصرين والمبشرين وما شاكل ذلك بنقول ايه؟ انتم تقولون ان المسيح ابن الله، وانتم تقولون كذا، وانتم تقول، يأتي انسان ليكذبكم في كل هذا ويقول كلام خطير جدا، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقة، كان يأكلان الطعام ويقول عن المسيح أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله، شوف أسلوب العظمة والعزة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها إلى آخره. أقول الكلام ده، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقل لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد،
سبحانه ان يكون له ولد ويقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. كل الكلام ده وامثاله 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 يسكت عليه لو كان في خطأ. ثم هو يقول لقد نسخت رسالة المسيح. الله ده بيقوله هو رسالة المسيح ابن الله ويقولون انه هو الذي جاء ليكفر عن خطيئة البشر ويقولون ويقولون يقول كل ذلك كذب. ويقول المسيح رسول من رسل الله وهو كان رسول لبني اسرائيل ليس الا وكان تابعا لموسى عليه السلام وانا جئت لكي انسخ رسالة موسى وعيسى بامر من الله. بسم الله نسخت رسالة موسى ونسخت رسالة عيسى. ولو كان موسى حيا وعيسى حيا لما وسعهما الا اتباع كل ده وتحليل وتحريم ونسخ تام لكل الشرائع السابقة. ثم بعد ذلك لم يكن الامر باللسان وفقط وانما كان بالسنان ودخل حرب مع الدولة التي تقوم على نصرة هذه النصرانية وتهزم وتندحر ويورث الله تعالى هذا النبي الأخير أرضهم وديارهم وتكون له الغلبة وله الحجة ويجعلهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون وينكر باليهود أعظم تنكيل في بني قينقاع وبني النضير وبني قريش كل اللي بيحدث ده كله ويتركه صاحب الكمال المقدس يعبث بالرسالات السابقة ويكذب على الله إن لم يكن ربنا مقر له. فإن لم يكن مقرا له إذا في احتمال عقلي ثاني إنه لا يعلم شيئا عما يحدث في الأرض وده يبقى مناقض لقضية إيه الله شاهد أو شهيد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يبقى إلا أن يكون يعلم أو لا يعلم. إن كان لا يعلم هذا يأباه العقل والمنطق والفطرة وكل الرسالات تأبى أن يكون خالق السماوات والأرض لا يعلم أو أن ينسب إليه الجهل سبحانه خلق الكون وتركه. لا لابد يعلم كل كبيرة وصغيرة فيه. فلا يعلم هذا الذي فعل هذا إلا أن يكون راضي عنه أو غير راضي. لو كان غير راضي عنه ده في احتمالات إلا أن يكون غير قادر على منعه أو قادر. لو كان قادر على منعه إلا أن يكون راض عنه سكت عنه رضا عنه وإما أن يكون أراد أن يضلل العالمين وهذا تأباه رحمته ويأباه إحسانه ويأباه حكمته سبحانه. فلا بد وأن يكون عالما بما يحدث وراض عما يحدث وقادرا على منع الكذابين سبحانه وتعالى وألا يكون غافلا عما يحدث في أرضه سبحانه وألا يسكت على تغيير الشرائع والتحليل والتحريم باسمه وإنما سكوته وعدم نقضه لهذا ونصرة القائل به أعظم إقرار له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يقول ومن كماله المقدس ده بقى تلخيص للي قلته ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصر على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري. ينفع ينفعش. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك وقد يجوز في حق الله فهو من ابعد الناس عن معرفته لان بعض المتكلمون يجوز ان يدخل الله ابليس الجنة عقلا، ويجوز ان يدخل الملائكة النار والاولياء والانبياء. هذا كلام تأباه الفطر المستقيمة والعقول السديدة، مش كده ولا لا؟ هذا تأباه كل الاباء، وهو من ابعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، خواص العلماء يستدلون بالله مش بأفعال الله أو مخلوقاته على الله، لا، الأمر أعظم بقى. أنا أستدل بالبعرة على البعير وبأثر الأقدام على المسير، وأستدل بالأرض على خلق الأرض. طب ما في أعظم من كده، أن تستدل بالله على خلق الأرض. يستدل بالأعظم على العظيم ولا بالعظيم على الأعظم؟ كيف تستدل بالمخلوق على الخالق، مع أن كمال الخالق يجعلك تشهد به؟ شوف طريقة القرآن، القرآن جاء بكل الطرق، خلي بالك كل الطرق. احنا من اول بدايتنا لدراسة العقيدة هنا وبذكر كل الطرق، لو تروا الفطرة والعقل والمنطق، مش كده ولا لا، والسمع والبصر والآيات الآفاقية والفي النفسية وما شاكل ذلك. والقرآن مملوء من هذه الطريقة، من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. ولذلك على سبيل المثال شوف ربنا عز وجل يقول، يتكلم عن الشرائع الباطلة والأحكام الباطلة، يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، قالوا سورة العرب، المشركين العرب انتحلوا أمور معينة وحللوا حرموا من عندهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طب دي وارد ماشي، وجدتم عليها آباءكم، خلاص انتوا فاكرين ما آباءكم كانوا أضل منكم، قالوا وجدنا عليها آباءنا، سكت ما ردش لأنها حق، وجدوا عليها آباءهم صح، انتوا في دي مش كذابين، قالوا الله أمرنا بها، ما سكتش. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هل ربنا يأمر بالفحشاء؟ ولذلك العربي لما بيقولوا لماذا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما وجدته يأمر بشيء والعقل يقول لا تفعل، أو ينهى عن شيء والعقل يقول افعل كل شيء. ولذلك أما يجي يقول لك إن الله، وده لابد يأمر العقل، ما يأمرش بالظلم، يأمر العقل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مش كده ولا لا؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. يسأل هذه أمور العقل يمانع فيها؟ ولذلك لما قالوا لمسيلمة الكذاب محمد جاء بأمور رحمات كثيرة، إيه الرحمة اللي أنت جيت بيها؟ قالوا له أجيب لكم رحمة، قالوا له قالوا محمد فرض عليكم 5 صلوات خليهم 2. شوف الرحمة زي ما تفل في عين الرجل علي. فهنا يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مستحيل يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هنا يقول سبحانه، يقول قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف كمان يعني هيكذب ويقول في الكتاب اللي هو بيفتري على الله، يقول هذا الكلام بيبقى معندة ما بعدها معندة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني اللي بيكذب يمشي بقى جنب الحيط ويستر نفسه، مش كده ولا ما يستدعيش قوة الله عليه. لكن كمان يقول ولو تقول علينا بعض، محمد صادق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حد يقدر يحميه من ربنا عز وجل لو كذب عليه؟ مستحيل. ولذلك هو لما يجوا يقولوا له برضه طب بدل وغير، يقول له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كلام رجل صادق، الصدق على وشه، الصدق على منطقه، الصدق على أحواله كلها، صادق في القول والمنطق في كل شيء. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي هنا يقول ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان ان شاء الله تعالى. ويستدل ايضا باسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ها سبحان الله عما يشركون. بعد كل الاسماء دي تشركوا معه من ليس ملكا ولا قدوسا ولا سلاما ولا مؤمنا ولا مهيمنا ولا عبيدا ولا ها ينفع سبحان. شوف الاستدلال او ابطل الشرك بالاسماء الحسنى والصفات الحسنى. ولذلك في التحليل والتحريم برضو يقول لك ايه بعد ما حلل وحرم في سورة الاسراء المكية يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروه. مستحيل الاله الخالق يحب هذه الامور دي لازم تكون مكروهة. العقل يقول هذا مش كده ولا لا. يقول وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي اليها الا الخواص. وطريقة الجمهور عامة الناس الاستدلال بالايات المشاهدة لانها اسهل تناولا واوسع والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. ولذلك وجدنا ان الله يذكر علمه عند شهادته مش كده ما يذكر الشهادة يذكر الايه العلم. ولذلك يقول ايه سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بايه بعلمه. ودي اعظم شهادة بشهد يا محمد ان كفروا بك انا بشهد انك رسول. عايز احضر من كده شهادة لكن الله اعظم شهادة شهادة الله عز وجل لكن الله يشهد. ولذلك شوف اما يجي الانسان وشوف سورة ياسين بتقول ايه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه يرجعون. دول ايه الرسل اللي ارسلوا لهم. قالوا لهم انا اليكم مرسلون. لما كذبوه قالوا لهم ايه الله يعلم انا اليكم لمرسلون. في الاول قالوا لهم ايه انا اليكم مرسلون مش محتاجة العملية ايه توكيدات اكثر انا دي فيها توكيد انا اليكم مرسلون. لكن بعد كده لما كذبوهم قالوا ايه ان ربنا يعلم. ودي يكفي. ولذلك يقول لك ده مش قسم ده ما بيقسموش ده بيشهد الله والله لا يشهد على زور. هل يشهد الله على زور؟ وذلك لما واحد يجي يشهد يجي يقسم لك بيمين غموسه يكذب يكذب واعلم انه يكذب ويحلف يبقى دي اسمها يمين ايه وسميت غموس لانها تغمس صاحبها في النار. اخطر منها بقى ايه الاشهاد اشهاد الله اللي المنافقين بيعملوه حينما قالوا ايه يشهد الله. المنافق يعمل مش يقسم باغوض الايمان ويجعل اليمين جنة لا ده كمان يشهد الله. وربنا لا يشهد على زور لانك هتجعل ربنا عز وجل يشهد على زور. قالوا ربنا يعلم ده قسم بقى صاحبه ان كان كذاب يكفر بالله عز وجل يكفر لانه بيرشد الله عز وجل على زور مش بيقسم بس. ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. طب وده حد يقدر ينطق بهذه الكلمة الا ان كان ايه صادقا مش كده ولا لا. قالوا ربنا يعلم يكفي دي ان لم تكونوا انتم مصدقين لنا يكفي ان الله يعلم. ولذلك يقول لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شوف هنا يقول ايه يقول الامام ابن القيم بس مش موجود هنا الله يذكر علمه عند شهادته ويذكر قدرته وملكه اكتب عند مجازاته مش موجود في الشرح. يقول يذكر الله علمه عند شهادته ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته. لما يجازي المجازاه غير الايه الجزاء. ولذلك يقول وهل نجازي الا الكفور. نجازي من المجازاه وهذه لا تكون الا في الايه في الامور السيئه. ويذكر قدرته وملكه عند مجازاته وحكمته عند خلقه وامره. عند الخلق والامر يذكر الايه الحكمه. ويذكر الرحمه عند ذكره لارسال الرسل ويغفر حلمه عند ذكر الذنوب ذنوب العباد ومعاصيهم، يذكر حلمه سبحانه وتعالى، ويذكر سمعه عند الدعاء والمسألة، ويذكر عزته وعلمه عند قضائه وقدرته. شوف بقى، فتتأمل هنا ورود الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب. شوف العظمة، عايزين يعني شوف المدارك بقى. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، ولذلك هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. خدوا بالكم، هو الشاهد والمشهود، وهو الدليل والمدلول عليه. القرآن الكريم مش موجود الكلام، تجد الدليل منفصل عن المدلول عليه، تجد الشاهد غير المشهود، إلا القرآن الشاهد، شاهد ومشهود، مش كده ولا لا؟ يقول فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسول، عايز آية، عايز إيه؟ قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بعدها قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أهو الاستدلال. يعني هم بيقولوا عاوزين آية، قلهم أولم يكفهم، سورة العنكبوت، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. شفت الاستدلال بشهادة الله والاستدلال بعلم الله وعلم بما في السماوات وما في الأرض سبحانه. وإذا عرف أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، لأن احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية مش كده ولا لا، والأسماء والصفات وتوحيد الايه الألوهية، يبقى الثلاث أنواع دول اللي دل عليهم الاستقراء في القرآن والسنة، لسه ما تكلمناش بتفصيل، احنا هنا في المقدمة لسه، مش كده ولا لا؟ نقول في توحيد الله معتقدين أنه واحد لا شريك له، مش كده؟ لسه بقى يتكلم بعد كده في الفقرة الثانية ليس كمثله ايه شيء. فهنا يقول وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. خذوا بالكم الكتاب ده توسع في كل قضايا العقائد باستثناء توحيد الألوهية، خلي بالك. ولذلك توحيد الألوهية باستفاضة يطلب من كتب أخرى، لعلنا لو فرغنا بإذن الله من شرح الطحاوية نسأل الله أن يعيننا على ذلك، نشرح كتاب مثلا فتح المجيد مثلا أو تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد لكي نبسط الكلام على توحيد إيه الألوهية إن شاء الله تعالى. فيقول إذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، يقصد هنا الصوفية بعد ما رد على المتكلمين، فقال وجعل هذا النوع توحيد العامة اللي هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالألوهية وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، اللي هو منتهى أمل كافة الناس بما فيهم الأنبياء والمرسلين وخاصة الخاصة اللي هو لا إله إلا هو، حقيقة لا إله إلا الله، جعلوا هذا توحيد العامة، ده توحيد عامة الناس. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، لأنهم جعلوا الشريعة في مقابلة الحقيقة، قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة. ولذلك قالوا الحقيقة هذه إمامها الخضر عليه السلام، والشريعة إمامها الأنبياء الذين ينزلون بالشرائع على الناس، والشرائع للعامة، لكن الحقيقة المين للخاصة.
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
فجعلهم التوحيد ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد العامة الذي هو أرسلت به الرسل، أما الثاني فجعلوه يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم اللي هو الفناء اللي هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. الكلام ده شرحناه سابقا وهو عرج عليه قبل أن يختم هذا الباب. قال وهو توحيد خاصة الخاصة، يعني زعمه، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء. بيرد عليهم بيقول لهم ليه بقى أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليه، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك لأن الأنبياء أعم من المرسلين، فالرسول نبي وزيادة مش كده ولا لا؟ النبي أعم من الرسول، النبوة أعم والرسالة أخص، فالرسول نبي وزيادة. ولذلك الترتيب عندنا رسول ثم نبي ثم صديق، مش كده ولا لا؟ الرسول ثم النبي ثم الصديق. هم بقى جعلوا الامر مختلف، ولذلك قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ في النص، ورق الرسول ودون الولي، فجعلوا الولاية اعلى من النبوة، عكسوا الامر. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، الانبياء وقفوا عند الشاطئ وهم خاضوا في هذه الايه البحور، وقالوا لقد اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، الى اخر هذا الغراء الذي لا يثبت. وجعلوا طبعا مسألة الديوان ورئيسة الديوان وما شاكل ذلك، والخضر ويلتقون به جهارا نهارا ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل حتى اصبعه الابهام وفي قدمه وكيف انها خالية من العظم وانه لا يطأ مقاما او مكانا الا اخضر، ويلتقون به الى اخر كل هذا الكلام، وبيلتقوا كل اسبوع في غار حراء برئاسة رئيسة الديوان السيدة زينب، الى اخر كل هذا الكلام الذي يعني فيه ضلال كثير. يقول اكمل الناس توحيدا الانبياء، ولا يظن ان هناك اعظم من الايه من الانبياء والمرسلين، والمرسلون منهم اكملوا منهم لانهم اخص منهم، لان الرسول لابد يكون نبي، يبقى المرسلون في النبوة داخل منهم يعني من الانبياء، يبقى من الانبياء في ايه رسل، والمرسلون منهم اكملوا في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم اجمعين. واكمل الخمسة دول مين؟ توحيدا، اكملهم توحيدا الخليلان، اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه. فانهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل. واقرأ بقى ما حدث لابراهيم في القرآن وما حدث لنبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم عظمة الجهاد الذي قام به صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه. ولهذا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي فيه، ان يقتدي بهم فيه، يقتدي بهؤلاء الانبياء في القرآن الكريم في هذا التوحيد. امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم بالرسل فيه، يعني في التوحيد دوت، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة ابراهيم قومه في بطلان الشرك الذي ذكرته سورة الايه الانعام، فقال وصحة التوحيد وذكر الانبياء من ذريته، بعد ان ذكر الانبياء من ذرية ابراهيم عليه السلام وبعد المحاجة وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا لداود ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. واستمر ذكر الانبياء في هذه الايات. وقال له سبحانه في اخر ذكره لهؤلاء الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الكلام وجه لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اولئك كل اللي ذكرتهم دول، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فلا اكمل من توحيد من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم اللي هم مين؟ رسل الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يتعلم التوحيد من مين؟ ما نقولش بقى علم الحقيقة وخذنا بحرا وقفت الانبياء بساحل، لا، اعظم الناس هداية الانبياء، اعظم الناس توحيد هم الانبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه. الغريب ان احنا نجد المبتدعة يقولون عن انفسهم عن الصحابة الكرام والسلف الاوائل طريقتهم اسلم، لكن طريقتنا احنا اعلم واحكم، شوف الادعاء. والاخرون يقولون وقفنا او خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. كلام غريب، كلام كله ادعاء. وربنا عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني تفضل تعبد لغايه ما تموت، اليقين الموت. يقولوا لا، ده اليقين يعني الايه؟ الانسان يصل الى درجه اليقين في الايمان والقلب والمشاهده والكشوفات الغيبية ويبقى من اهل النظر والاواصل الواصلين، ويشوف بقى اللوح، اللوح المحفوظ، هو محفوظ جعلوه بيطلع عليه كل الناس حتى الهبل والمجانين. تجد واحد مثلا عبيط في القرية ولا حاجة يقول لك خلي بالك من راجل الاهبل ده، مالكش دعوة بيه، ليه؟ ده مكشوف عنه الحجاب. يجي لك واحد فقد الوعي تماما يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب. طب اذا كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يقول لك معظم اهل الجنة من البله والمجانين. مصيبة، مع ان القرآن لما اتكلم عن ورثة الفردوس الاعلى قال عنهم ايه؟ العلماء، مش كده ولا لا؟ قال عنهم انهم ايه؟ ذلك لمن خشي ربه. الجنة لمن خشي ربه، والذين يخشون ربهم من؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. مش العلماء حملة الشهادات العلمية، لا نقصد هذا، وانما العلماء بالله وبدين الله وبامر الله وبشرع الله والعاملين بهذا العلم، العلماء العاملين. ذلك لمن خشي رب انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وكان يعلم صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا اصبحوا ان يقولوا، اسمع، اصبحنا على فطرة الاسلام، لان الاسلام هو الفطرة، وكلمة الاخلاص اللي هي كلمة التوحيد، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى الحنيفية السامحة، الفطرة، الاخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الانبياء السابقين. فملة ابراهيم التوحيد، ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم، ملة ابراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وعايز تعرف ملة ابراهيم اقرأ قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. السفهاء بس هم الذين يرغبون عن ملة ابراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى يا ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ولذلك يقول: وجعلها كلمة باقية في عقبه، الكلمة التي جعلها باقية في عقبه وفي ذريته ابراهيم عليه السلام، كلمة ايه؟ التوحيد، لا اله الا الله بمعانيها وبلوازمها. فملة ابراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءني من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الاخلاص هي شهادة ان لا اله الا الله، دي الملة، كلمة الاخلاص التوحيد، وفطرة الاسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وانابة. تاخدين بالكم ان الكلام ما بنطيلش فيه، ليه؟ الكلام ده سبق شرحه قبل كده، فمش عاوزين نطيل فيما شرحناه سابقا. يقول: هذا هو اللي بلغناه لك، ده على لسان الانبياء والمرسلين وفي القرآن الكريم، ده توحيد خاصة الخاصة. لما يجي البعض بقى ويجعل توحيد غيره، يبقى هذا ايه؟ افترى على الله كذبا. فهذا هو المذكور، ده توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من اسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. وكده بقى هنا بدأ ايه؟ يختم الفصل، فبيعقب على السابق، الكلام السابق بقى في نقده للمتكلمين، فبيقول لك اللي عاوز يعرف دينه وعنده حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على قضايا العقائد الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. مش محتاجين احنا لطرق اهل الكلام ولا للتراكيب المنطقية ولا للمنطق الارسطي ولا ما شكل ذلك، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إمتى؟ إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. لكن الشبهات، ولذلك شوف ابن القيم بيحكي بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية جلست معه في مجلس، فكل شوية يقول له في شبهة كذا، يجاوبه شبهة كذا يجاوبه، قال له: لا تجعل قلبك موردا للشبهات، ما تجعلش قلبك مورد للشبهات، وكل شبهة تقعد تناقش فيها كتير، لأن القلب مثل الإسفنجة يتشرب، فمن الممكن القلب يتشرب فتنة معينة أو شبهة ما يقدرش بعد كده يلفظها. ولذلك خلي بالك السلف كانوا أبعد الناس، وسنتناول بإذن الله فصلا سنذكره في طياتي أو في طي حديثنا، نبين لكم كيف كان يتعامل السلف الصالح مع الشبهات. ما يقعدش واحد يدرس الشبهات او يدرس للناس الشبهات، الكلام ده خطير، ولا نتكلم في الرد على الشبهات الا اذا استحكمت واراد المبتدعة ان يفتنوا بها الناس. لكن ما يدورش الانسان عن شبهة من هنا وشبهة من هناك ويجي علشان يرد، زي بعض الناس يفتح مثلا شبكة النت ومشاكل ذلك، ويجيب بعض المواقع اللي عليها كلام للمنصرين ويبدأ يجعل قلبه وعقله مورد لهذه الشبهات، ويجي بعد كده يقول لك: الحقني، ادركني، لقد وقعت لي شبهة كذا، جاوبني، وقعت لي شبهة كذا. هنقعد بقى حياتنا نرد على الشبهات ولا نتعلم ديننا؟ امتى نتعلم وامتى نعمل؟ ولذلك لا يجوز النظر في اقوال اصحاب هذه الشبه الا من كان عنده ايه؟ علم، يكون عنده علم، يكون عنده دراية بأساليب هؤلاء. لكن ما يجيش إنسان لسه ملتزم حديثا ويجي يفتح هذا الكلام ويتناقش في مثل هذه الأمور. بفضل الله قلنا ما فيش عندنا شبهات، وما من شبهة إلا وعندنا الرد جائز بإذن الله تعالى. ما بقولش عندنا، يعني أقصد نفسي، أقصد عند أهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ليس هناك شبهة بدون إجابة على الإطلاق في الكتاب أو السنة، لأن ديننا بفضل الله تبارك وتعالى فيه الرد على كل التساؤلات. وإحنا بإذن الله ما بنخافش من حد، مش أنا برضو أو أنتوا، ديننا يعني المسلمين ما بنخافوش من حد. ربنا أظهر هذا الدين وجعله ظاهرا، وبفضل الله تبارك وتعالى كلمة دي بقى من عندنا إحنا، بيتنا مش من إزاز، يعني بفضل الله تبارك وتعالى بيتنا ليس من زجاج. خدوا بالكم الكلمة دي، ودايما أقول المثل ده، واللي بيته من إزاز ما يحردفش الناس بالطول، ما يبقاش إنسان عقيدته قائمة على شفا جرف نار وعلى خيوط العنكبوت ويبدأ يطعن في دين راسخ رسوخ الجبال. بل تزول الجبال ولا تزول عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام أعظم عقيدة، ولكن لابد لها من حملة ولابد لها من دارسين. فالقضية من احنا اللي مش دارسين، والعيب بيكون فينا احنا. خلي بالكم من هذا الكلام، فيش عندنا شبهات بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول رحمة الله عليه: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولذلك ربنا بيمدح إبراهيم بيقول إيه: إذ جاء ربه بقلب إيه سليم. عارف القلب السليم ده نعمة، نسأل الله أن يسلم قلوبنا. يقول: ولا شك. النوع الأول ده اللي اتفق عليه معانا المخالفون من أصحاب القول بالحقيقة، لكن التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد، هو التوحيد الذي بعث به الرسل وتوحيد المرسلين. لازم هم بقى جم قالوا لا، في نوع تاني اعظم منه وفي نوع تالت اعظم من الاثنين. طبعا دخلنا في الايه، في البدع. قال: ولا شك ان النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا انه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي الى الفناء، وشرحت الفناء قبل كده، الذي يشمر اليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي الى الاتحاد، القول بالحلول والاتحاد، ان كل الكون شيء واحد وليس هناك خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والكل عين البعض، الى اخر هذه الوثنيات التي ذكرناها سابقا. يقول: وهو ضرب خطر يفضي الى الاتحاد. وانظر الى ما انشده شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول، اللي هو صاحب كتاب اللي رد عليه الامام ابن القيم وشرحه في مدارج السالكين، اللي هو منازل السائرين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، في الكتاب ده اخطاء كثيرة، ولذلك تولى شرحه والتعليق عليه وتفصيل مجملي وتوضيح مشكلي والرد على اخطائه الامام ابن القيم في مدارج السالكين. الراجل يقول كلام خطير جدا، بيقول لك: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. شوف كلام خطير. توحيد من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد، توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لا حد. هذا الكلام شرحه كالآتي، يعني هو يقصد ايه، عايز يقول بالفناء. خلي بالك ان الانسان ثني في خالقه سبحانه وتعالى، وما اصبح خالق ومخلوق، بل الكل واحد. فبيقول لك: ما وحد الواحد من واحد، مش حد وحد ربنا ابدا على الاطلاق. الله، طب وفين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ عنده كل الكلام ده كله من علم الشريعة، أما علم الحقيقة فهو الذي يبلغون به القوم. ما وحد الواحد من واحد، فيش واحد على الإطلاق، وحد الواحد سبحانه وتعالى. ليه؟ إذ كل من وحده جاحد، لأن اللي وحد ربنا يقول إنه واحد لا شريك له، إذا جحد. جحد إيه؟ لأن ربنا عندهم سبحانه وتعالى هو عين الكل، الكل ما فيش إيه؟ لأنك عشان توحده يبقى أنت جعلت أنت شيء وهو شيء آخر. دي عين الاثنينية، والقرية عندهم وحدة وجود. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى إذ كل من وحده وقال ده واحد لا شريك له، يبقى جعله نفسه منفصلا عن خالقه، يبقى جعل فيه اثنينية، يبقى جحد ولا ما جحدش؟ شفت بقى والعياذ بالله الضلال لما بيجي. ثم يقول: توحيد من ينطق عن نعته، يعني اللي يوصفه. طب يوصفه ازاي؟ طب ما هو قضية الوصف دي في حد ذاتها، ما الأوصاف نفسها كيف يوصف ربنا سبحانه وتعالى بوصف مع انه هو عين الكل برضه؟ يقول لك: توحيد من ينطق عن نعته عاريه. عاريه يعني ايه؟ العاريه المستعاره، والعاريه مستردة.
فالملك الحقيقي هو الله، فأنت لا تملك شيء، حتى الكلام اللي بتقوله ده ملك ربنا عز وجل. فهذه العارية التي نطقت أنت بها أبطلها الواحد فهي باطلة، يبقى وصفك له باطل لأنه عارية ولأنه ملكه، وهذا العارية أبطلها الواحد. طبعا كلام تحس إن هو إيه، كلام كمضغ الماء، لكن في سنايا أمور خطيرة جدا. ثم يقول توحيد الحقيقي، توحيد إياه، توحيده هو لما يوحد نفسه، لأنه هو لما يوحد نفسه غير لما أنت توحده، لأنه هو لما يوحد نفسه هو الكل، لكن أنت لما تيجي توحده أجزء بيتكلم عن الكل، يبقى أنت جعلت في انفصال. ونعت من ينعته، يعني وصف من يصفه لا حد من الإلحاد، يبقى الذي يقول لا إله إلا الله ده ملحد، والذي يقول إن الله واحد لا شريك له وخلق الخلق يبقى هذا إنسان يعتبر إيه؟ ملحد. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله خطير جدا. بالطبع يحاولوا ان هم يجيبوا له بعض الايه، يقول لك نرد كلامه المجمل الى المفصل وما شاكل ذلك. وحاول ابن القيم ان هو يدور له على اي امور يخرج بها عن اتهام الرجل بقول الحلول والاتحاد، الا ان الشيخ حامد الفقي على فكرة كان في الرد كان بيقول بل فيه من البيان والايضاح والتفصيل ما يتهاوى بجانبه كل اعتذار عنه وتأويل. ما علينا، احنا طبعا اللي ما بيعنيناش الحكم على الناس، احنا اللي يعنينا هذا الكلام يوافق الكتاب والسنة؟ لا، حتى ولو كان لي عذر، العذر ده يمنع به من الحكم عليه. يعني لما يكون انسان اخطأ وقال شيء لعذر، العذر ده ما يبيعش كلامه، وانما العذر ده يعني ايه؟ يرفع الحكم عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تجد انسان من الناس، الكلام ده هنتعرض له في بعض الامور لما نتكلم في قضايا الايمان، نجد بعض الناس اتكلموا الفوا كتب في التكفير خطيره جدا، كفروا المجتمعات وقالوا باشياء معناها بالحلول والاتحاد ونفوا صفات لله تعالى. وهؤلاء الناس بيقولوا عنهم انهم كانوا ليهم قدم صدق وكان ليهم وكان ليهم في الدعوه وكان ليهم افاعيل كثيره. هذا لا يعنينا. الشخص الذي ألف كلاما فيه أخطاء ممكن يكون بعد ما مات دخل الجنة، هذا أمر لا يعنينا. احنا لما بنتكلم ونخطأ ونصوت ما بيبقاش هدفنا ان احنا نحكم لحد بجنة وبنار، واخدين بالكم من الكلام ولا لا؟ ممكن انسان يظل حياته بيألف كتب خطأ ويجي في الاخر يعمل عملا بينه وبين ربي ويتوب الى الله، يتوب الله عليه ويدخل الجنة. لكن احنا لما نيجي نقرأ كلامه هل نقول لو عرفنا انه في الجنة يجعلنا ان احنا نقفل بقنا عن اننا نصحح الاخطاء؟ عارفين احنا لو ما صححناش الاخطاء هيحدث ايه؟ الشريعة والعياذ بالله تحرف. هو اللي حرف الرسالات السابقة مين؟ علماء، مش كده ولا لا؟ وربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. لنفرض جدلا ان هذا المحرف جاء في اخر ايامه واعلن اسلامه، هل هذا ومات على الاسلام، هل هذا يجعلنا اذا مررنا بكتبه التي صنفها والفها واخطا فيها وضلل فيها الاخرين ده يجعلنا لما نيجي نقرا الكتاب بتاعه نقول عليه ده راجل يا عم في الجنه يبقى كلامه صواب؟ لا، لما نقرا الكلام نزن الكلام بميزان الايه يا اخوانا؟ الشريعه بالكتاب والسنه، والا يبقى هنسكت على الضلال ونسكت على البدع وتحرف الشريعة، وهذا أمر لا ينبغي للمسلمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف إيه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول وإذا كان قائله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، اللي بيقول بالحلول والاتحاد جذب الكلام ده وخده عمل بيه واقسم بالله جهد ايماني انه معه، ولو سلك الالفاظ الشرعية التي لا اجمال فيها كان احق، مع ان المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. يعني حتى لو قلنا ان في كلامه له احتمالات صحيحة هذه امور لم يطلبها منا الشرع، لانه لو طلبها لنبهنا عليها ودعا الناس اليها وبينها. فان على الرسول البلاغ، مش البلاغ بس، البلاغ الايه؟ المبين. فاين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن التوحيد هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة الخاصة او ما يقرب من هذا المعنى او اشار اليه؟
يقول هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الثناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم، هل الكلام ده جاء عن أحد من الصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم؟ وإنما حصل هذا الغلو، أو حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه الإمام أبو داود في سننه، ولكن المعلق يقول إن الحديث في سندي عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وإن كان معنى الحديث معناه مستقيم ومعناه صائب بإذن الله تعالى. اختصرت في الكلام الأخير لأنه كان يعتبر تلخيص لكلام ذكرناه سابقا، ونقف على قول الشيخ الطحاوي: ولا شيء مثله إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. إن شاء الله لو في حاجة نجاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى.